أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى على الطحاوية لشيخ الإسلام للحافظ الطحاوي رحمه الله. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الحافظ ابن أبي العز الحنفي السلفي رحمه الله تعالى: والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة، فإنهم وقفوا على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، لكن قالت الخوارج نسميه كافرا، وقالت المعتزلة نسميه فاسقا، فالخلاف بينهم لفظي فقط.
فاسقا نسميه فاسقا، أي خارجا من الإيمان. وهذا، هذه التسمية قد تلتبس، ويقال أهل السنة والجماعة يسمون مرتكب الكبيرة فاسقا والمعتزلة تسميه فاسقا، فما الفرق بين تسمية المعتزلة وتسمية أهل السنة والجماعة؟ وكل منهما يسمي مرتكب الكبيرة فاسقا. قلنا بأن الفارق هو أن أهل السنة والجماعة يجعلونه فاسقا مليا، أي فاسقا لا يخرج من الملة، وأما هؤلاء فيجعلونه فاسقا أي خارجا من الإيمان. فهو إذا فسق خرج من الإيمان، فلم يعد مؤمنا البتة. لا يقال مؤمن ناقص الإيمان، ولا يقال فاسق ملي، ولا يقال، إنما هذا يقال عنه فاسق أي خارج من الإيمان. طيب، هل يدخل إلى الكفر؟ لا يدخل إلى الكفر، فبموجب النصوص التي نفت عنه الإيمان أخرجوه من الإيمان، وبموجب النصوص التي نفت عنه الكفر ينفى عنه الكفر، فيكون في منزلة بين المنزلتين. وهذا أصل من أصول المعتزلة الخمسة، فالمعتزلة لهم خمسة أصول. الأصل الأول التوحيد، ويقصدون به نفي الصفات. والأصل الثاني العدل، وينفون ويقصدون به نفي القدر. والأصل الثالث إنفاذ الوعيد، وهو أن مرتكب الكبيرة لا يدخل تحت المشيئة ولا يخرج من النار، يدخلها ولا يخرج منها. والأصل الرابع المنزل بين المنزلتين، وهو أن أن العاصي يخرج من الإيمان فيكون فاسقا ولا يدخل إلى الكفر، فيكون في منزلة بين المنزلتين. وهذا أصل انفردوا به، ولم يقل أحد من فرق الأمة ما قالت المعتزلة في هذا، أي أنه إذا ارتكب كبيرة خرج من الإيمان ولا يدخل الكفر، فيكون في منزلة بين المنزلتين، لا هو المؤمن ولا هو الكافر. هذا القول انفرد به المعتزلة، ولم يشاركهم في ذلك طائفة من الطوائف، ومنه سم المعتزلة نتيجة ما جرى بين واصل بن عطاء في هذه المسألة وبين الحسن البصري رحمه الله تعالى، فاعتزل واصل حلقة الحسن البصري. وإذا اعتزل مثل واصل مثل الحسن البصري، فاعلم أنه اعتزل الهداية، وليس فقط مسألة مرتكب الكبيرة، لكن اعتبر أنه بذلك قد خرج عن الهداية. إذ كيف تكون الهداية والاستقامة بعيدا عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وعلى رأسهم في هذا الوقت الحسن البصري رحمه الله تعالى إمام أهل البصر؟ الأصل الخامس، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقصد به الإنكار على السلاطين بالسيف، والخروج عليهم بالسيف لأنهم فسق وليسوا مؤمنين فيخرج عليهم بالسيف، لأن هذا تابع لمذهبهم في الإيمان، فهذا حاكم ليس بمؤمن، حاكم العاصي هذا الفاجر ليس بمؤمن، ولهذا من الطبيعي أن ينعزل. أجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق، عند المعتزلة ينعزل بالفسق. لماذا؟ لأنه صار خارجا من الإيمان، فلا يكون ولي الأمر إلا مؤمنا، فبهذا أنكروا عليه هذا الإنكار، أنكروا عليه هذا الإنكار فأنكروا بالسيف. هذه خمسة أصول عليها المعتزلة. ذكر هنا أنهم والخوارج واحد في مسألة ماذا؟ في مسألة التخليد، فهم مخلدون في النار، صاحب المعصية مخلد في النار، لكن الفارق هو أن المعتزلة تسميه فاسقا والخوارج يسمونه كافرا. نعم نعم لا، هي دون نار الخوارج لكن مخلد، ويقصد هنا التخليد. نعم.
قال: وأهل السنة أيضا متفقون على أنه يستحق الوعيد المترتب على ذلك الذنب كما وردت به النصوص، لا كما يقوله المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة. وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة تبين لك فساد القولين ولا فائدة.
فساد القولين، القول الذي غلب الوعد فلا وعيد، والقول الذي غلب الوعيد فلا وعد، تبين لك فساد هذا وذاك. وصحة قول أهل السنة والجماعة الذين جمعوا بين القولين، بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد، فبنصوص الوعيد حذروا من المعاصي: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ونصوص ماذا؟ ونصوص الوعد: وإن زنى وإن سرق. فجمعوا بين الأمرين، جمعوا بين الأمرين، بين القول بنصوص الوعد فنفوا الكفر عن مرتكب الكبيرة، لكنهم قالوا بأنه يكون في الجنة إن مات على التوحيد، وبين نصوص الوعيد في التحذير من المعاصي التي تخرجه عن الإيمان، فنخاف على هذا العاصي، نخاف عليه، ولكن لا نقنطه ولا نيئسه ولا نحكم عليه بأنه في النار حتما، أنه سيدخلها، فضلا أن نقول بأنه يخلد في النار إذا دخلها. وطريقة أهل السنة والجماعة هنا هي الأخذ بجميع النصوص والنظر إلى جميع النصوص بالنظر الصحيح، ليس بالنظر الأعور، وإنما ينظرون إلى جميع النصوص بالنظر الصحيح فيجمعون بينها. فهم في باب القدر جامعون بين النصوص، وهم في باب الصحابة جامعون بين النصوص، وهم في باب الإيمان جامعون بين النصوص، وهم في باب الأسماء والصفات جامعون بين النصوص، وهم في كل باب جامعون بين النصوص. لماذا؟ لأنهم يؤمنون بالكتاب كله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، بخلاف جميع أهل البدع فإنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. يبقى هذه سيمة في الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل الفرق. هناك فارق ظاهر وكاشف جلي بين أهل السنة والجماعة وبين الفرق. ما هو؟ أن أهل السنة والجماعة يعملون بسائر النصوص ويقولون بدلالة جميع النصوص فيؤمنون بالكتاب كله. قال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما ذكروا إلا أولو الألباب. أهل البدع يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فيقولون ببعض النصوص ويتركون ما يقابلها من نصوص أخرى، فهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. وقبح الله منهجا هو هذا المنهج الذي يسير عليه أهل البدع، ولا يمكن أن يرزق الإنسان الهداية، لابد كما قلنا من قبل من جمع النصوص حتى يستقيم لك الحكم في أي مسألة من المسائل، لابد من جمع النصوص، لأن النصوص يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. كيف تأخذ بنص وتترك نصا؟ قد تأخذ بعام وتترك مخصصا، وقد تأخذ بمطلق وتترك مقيدا، وقد تأخذ بمنسوخ وتترك ناسخا. يبقى لابد من جمع النصوص، لازم من جمع النصوص، وهذا شأن الراسخين في العلم كما قلنا من قبل كنقاد الحديث، حتى يحكم على الحديث لابد فيه من جمع الطرق. نعم. فالمرجئة غلبوا الوعيد فقالوا لا يضر مع الإيمان معصية ما كان ينفع مع الكفر ضاع، يعني أن الإيمان كامل ولو عصى، الزاني كامل الإيمان، القاتل كامل الإيمان، المرابي كامل الإيمان. طيب قابلهم الخوارج والمعتزلة. نعم أيوة أنا قلت إيه، المرجئة غلبوا الوعد، غلبوا جانب الوعد، فالزاني عندهم كامل الإيمان والسارق عندهم كامل الإيمان، الخوارج والمعتزلة غلبوا جانب الوعيد، فعندهم الزاني خارج من الإيمان، العاصي بجميع أنواع المعاصي خارج من الإيمان إلى الكفر عند الخوارج، وإلى منزلة بين منزلتين عند المعتزلة. نعم.
قال ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى.
هذه فائدة. ولا فائدة في كلام هؤلاء المرجئة من جهة والمعتزلة والخارج من جهة أخرى، لا فائدة شرعية، لا فائدة من جهة الهداية، لا فائدة من جهة الاستقامة، سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى، لأن أصحاب الوعيد يردون على أصحاب الوعد بالنصوص ويلزمونهم بنصوصه، فتستفيد نصوص الوعيد في ذلك، وأصحاب الوعد يردون على أصحاب الوعيد فتستفيد جمع النصوص في ذلك. هذا اللي عندهم. أما عندهم هداية واستقامة، لا، لأن الله عز وجل قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما علم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون أمنا به. ولهذا قال النبي إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه، يعني احذروا هؤلاء، احذروا هؤلاء الذين اتبعوا المتشابه. وهذا يدخل فيه جميع أهل الأهواء، جميع أهل الأهواء يدخلون في هذا. نعم.
قال ثم بعد هذا الاتفاق بين أهل السنة اختلفوا اختلافا لفظيا لا يترتب عليه فساد، وهو أنه هل يكون الكفر على مراتب كفرا دون كفر، كما اختلفوا هل يكون الإيمان على مراتب إيمانا دون إيمان، وهذا الاختلاف نشأ من اختلاف
يقول وأهل السنة أيضا متفقون على أنه يستحق الوعيد كذا وكذا. ثم قال ثم بعد ذلك بعد هذا الاتفاق يعني السابق بين أهل السنة والجماعة في حكم التكبيرة الكبيرة أنه فاسق ملي وأنه مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته وأنه يستحق الوعيد، لكن إنفاذ الوعيد هذا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، لكن يستحق الوعيد كما نطقت بذلك النصوص، لكن هل يستوجب الوعيد حتما ويعذب؟ الجواب لا، وإنما يكون تحت المشيئة. ثم بعد هذا الاتفاق بين السنة اختلف اختلافا لفظيا لا يترتب عليه فساد. نعم.
وهو أنه هل يكون الكفر على مراتب كفرا دون كفر، كما اختلفوا هل يكون الإيمان على مراتب إيمانا دون إيمان،
وهل هل اختلف اختلاف لفظي لا تتطلب افساد، وهو هل يكون الكفر على مراتب كفر دون كفر؟ نعم كما اختلفوا
هل يكون الإيمان على مراتب إيمانا دون إيمان، وهذا الاختلاف نشأ من اختلافهم في مسمى الإيمان، هل هو قول وعمل يزيد وينقص أم لا، بعد اتفاقهم على أن من سماه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كافرا نسميه كافرا، إذ إن من الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، ويسمي رسوله صلى الله عليه وسلم من تقدم ذكره كافرا، ولا نطلق عليهما اسم الكفر، ولكن من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص قال هو كفر عملي لا اعتقادي، والكفر عنده على مراتب،
يعني كفر أصغر دون أكبر، والتقسيم إلى كفر عمل واعتقادي يقول ببعض العلماء بعض أهل العلم، ولكن الأضبط أن نسميه كفرا أكبر وكفرا أصغر، وذلك لأن التقسيم إلى عمل واعتقاد غير منضبط في كل الصور، فمن العمل ما هو كفر أكبر، فمن العمل ما هو كفر أكبر، وأشار إلى هذا المعنى ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض المواضع، شوف هذا لعل ذكر في بعض المواضع أن الضبط بالعمل غير منضبط في كل الصور، فمن العمل ما هو أكبر وليس العمل الأصغر، لكن لما كانوا يذكرون العمل في مقابل الاعتقاد عرف أن العمل هو الأصغر والاعتقاد هو الأكبر، ثم إنه قد يخشى أيضا أن يظن أن الكفر إنما يكون بالاعتقاد فقط، وليس كذلك، فالكفر يكون بالاعتقاد ويكون بالعمل ويكون بالقول، وليس فقط الكفر يكون بالاعتقاد، فقد يفهم من تقسيم الكفر إلى عملي واعتقادي أن الكفر منوط بالاعتقاد، وأنه يلزم أن يكون كافرا باعتقاده، ولو عمل أو قال دون اعتقاد قولا كفريا أو عملا كفريا فإنه لا يكون كافرا، ومعلوم عند أهل السنة والجماعة أن الكفر يكون بالقول ويكون بالعمل ويكون بالاعتقاد، لكن كما قلنا مثل هذا استعمل بعض أهل السنة والجماعة، والتخريج معروف عندهم، وهو أنهم يريدون بذلك تفريق بين الكفر العملي والاعتقادي، يريدون المخرج من الملة وغير المخرج من الملة، الكفر من جهة ماذا؟ ما دون الكفر الأكبر ومن جهة الأخلاق، يعني عملية، إذا كان يحكم غير ما أنزل الله، إذا كان يفخر بالأحساب ويطعن في الأنساب وكذا يقول كفر عملي، مثل ما يقولون النفاق العملي المتعلق يعني بالأخلاق والمتعلق بكذا وهذه الأعمال، وليس المتعلق بالاعتقاد بجميع بقى صوره، فلهذا نقول تسمية بالأكبر والأصغر أضبط، والنفاق تقسيمه إلى أكبر وأصغر أضبط، والشرك أصغر وأكبر، فهذا أضبط، أصغر وأكبر، أصغر وأكبر. نعم، فيقول والكفر عنده، ولكن من قال إن الإيمان قول وعمل، نعم
قال ولكن من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص قال هو كفر عملي لا اعتقادي، والكفر عنده على مراتب، كفر دون كفر كالإيمان عنده،
كالإيمان عنده شعب، كالإيمان عنده شعب، كلما نقصت شعبة نقص من الإيمان بقدره، فالإيمان يزيد وينقص عنده أيضا، يزيد بالشعب وينقص بنقص الشعب، يزيد بكمالها وينقص بنقصانها، وهذا بدأ بأهل السنة والجماعة. طيب ومن قال إن الإيمان
ومن قال إن الإيمان هو التصديق ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان
ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان
ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان والكفر هو الجحود ولا يزيدان ولا ينقصان. قال هو كفر مجازي غير حقيقي إذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة. وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان كقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس إنها سميت إيمانا مجازا لتوقف صحتها على الإيمان أو لدلالتها على الإيمان إذ هي دالة على كون مؤديها مؤمنا.
هذا طبعا كلام غير صحيح. إن كان ابن أبي العز يذكر تعليل وتوجيه كلام من قال هذا، هذا توجيههم أنهم يعتبرون الإيمان هنا إيمانا مجازيا، أما إذا قصد التبني فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. يقول إنما سميت إيمان مجازا، لا حقيقة، فهذه الأعمال الصالحة هي إيمان حقيقة. وما كان الله ليضيع إيمانكم صلاتكم، فيتسمى إيمانا حقيقة لأنها من الإيمان وهي جزء من الإيمان. أما الذين يقولون بأنها إيمان مجازي لأنهم لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان فهذا يلزمهم. كيف لا تدخلون العمل في مسمى الإيمان والله يقول عن الصلاة وما كان الله ليضيع إيمانكم؟ قالوا هذا مجازي. هذا هو، هذه القاعدة، قاعدة الهروب من أي إلزام. إذا جئنا نلزمهم الله سماها إيمان بس خلاص، إيمان مجازي، مجازي مجازي مجازي، بطلت به الشريعة كلها، مجازي ألعوبة في يد كل واحد. إذا ألزمت لتخنق بالنص قال مجازي، فلا هو إذن الذي يرفض تسمية إيمانا ولا هو الذي يقبل لازمة من تسمية إيمانا، فيجعل مسألة ألا وهي مجازي. نحن لا نعترض أن اسم إيمان، الله سمى إيمان كما في القرآن، هنقول لا ليست إيمانا، لكن هذا إيمان مجازي. وعلى هذا طردوا كل ما يتعلق بالنصوص التي فيها التصريح بأن العمل من الإيمان، قالوا مجازي مجازي مجازي. يبقى الإيمان بضع وستون شعبة، عليها لا إله إلا الله وأدنى إمة الأرض عن طريق والحياة شعبة الإيمان، مجازي كل شيء مجازي مجازي. ولهذا كان المجاز طاغوتا وكان القول به بدعة منكرة، لا في القرآن ولا في اللغة، قول خطير. ولهذا صدق ابن القيم كسر الصنم المجاز، هذا هذا صنم، ردوا به جميع الدلالات التي لا يريدونها. ألزمناهم في الأسماء والصفات قالوا مجازي، ألزمناهم في الإيمان قالوا مجازي، كل شيء تأتي تلزمهم به مجازي. قال لا مجازي، جاء به كتاب ربي، جاء به سنة نبيه، أجمع السلف الصالح عليه، إيه مجازي هذا؟ طيب أنا لي أن أورد كل باطل على القرآن وأقول مجازي؟ فجاء ربك، لا 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 لا، مجيء مجازي يعني، وجاء أمر ربك، إنما ده مجاز. هل ينظرون إلا يأتيهم الله؟ لا، ليس حقيقيا، ده مجاز. قال لا، تخيلوا يا أخوان، تخيلوا يا أخوان، يعني سب الله ورسوله؟ لا مجاز، مش قصده سب الله، قصده سب من يكفر بالله، فلما يسب الله يبقى بيسب من يكفر، مجاز يا أخي، سب مجازي. وفعلا هذا الذي قال، مثل ما قال علي الجمعة مدد يا حسين، يبقى مدد يا رب الحسين، ده مجاز. شوف وصل الأمر إلى إيه، يبقى المجاز ده طاغوت، طاغوت. إنما يأتي بعض طلبة العلم ويبحثون المسألة على أنها مسألة لفظية تتعلق بالألفاظ، مجاز أو حقيقة، والمجاز في لغة العرب موجود ولا غير موجود، ونقول بكذا. حتى يقول من يقول من أهل العلم بأن نفي المجاز مكابرة، ده القول بالمجاز مكابرة، مكابرة نخالف بها لغة العرب الأقحاح. فأرد علي هؤلاء الذين أحدثوا هذا المصطلح وتحكموا عليه، لا يلا رد علي، قول الصلاح حقيقة مرضوب عليك بين الصلاة مجاز، وانت ممن تؤمن بالمجاز وتقر بخلاف بالمجاز، ها رد كيف ترد؟ وجاء ربك مجاز، رد يا الله. قول ده عبد ما يجوز. طيب يعني ما يجوز ايه؟ لانه ما في مجاز في اللغة ولا في القرآن؟ لا ما في مجاز في القرآن، هؤلاء سيتسلطون بمجاز على القرآن. لا دعنا نقول في بمجاز في القرآن. كيف تقول انه ما في مجاز في القرآن وانت تقول في مجاز في اللغة؟ كيف تقول هذا؟ اصل هذا المجاز يستعمله اهل البدع، لهذا نحن لا نقول به في القرآن. امال تقول به فين؟ تقول به في اللغة، يلزمك حتما ان تقول به في القرآن والسنة، لان القرآن نزل بلسان عربي مبين، جعلناه قرآنا عربيا. انما هو انت بتكلم سلفيين هتقول له انتبه مش هنقول بالمجاز في القرآن، لكن نقول مجاز في اللغة مثلا، يعني تكلموا مع بعض. ده قولك هذا، قولك هذا سيرد عليك به ويلزموك به هؤلاء، ولا يمكن. كيف تخلص من هذا الإلزام؟ القرآن نزل بلسان عربي مبين، والله جعل القرآن قرآنا عربيا، وأنت تقول المجاز في اللسان العربي والقرآن عربي، ولا عربي في جزء وليس بعربي في جزء، هذا قول باطل. وعندي أقبح من القول بالمجاز في اللغة والقرآن من جهة العقل، هذا أقبح منه. ليه؟ لأن من يلتزم بقول المجاز في اللغة يبقى إذن في القرآن معقول من جهة معقولية، إنما أنك تقول لا مجاز في القرآن ثم مجاز في اللغة، هذه جهة لا أنت الذي وافقت قاعدة أهل السنة والجماعة في الحق الذي هم عليه، ولا أنت الذي ماذا سلمت من التناقض، هذا تناقض. فالآن تعالوا يا مرجئة، تعالوا لا يا من تقول إيمان هو التصديق، الله أطلق على الأعمال إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، كما جاء بذلك السنة في تفسير هذا الأمر. فقالوا هذا مجاز وليس بحقيق، مجاز يعني ليس بحقيقة، يعني كلام ربي ليس بحقيقة، يعني يصح نفيه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن لغوهم معرضون والذين هم للزكاة فاعلون، هذا الإيمان مجازي. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، مجازي. يبقى الدين كله صار مجازا. نرد تحت قاعدة مغلفة اسمها المجاز. فقال هنا ومن قال إن الإيمان هو التصديق ولا يدخل عام في مسألة الإيمان والكفر عنده والجحود ولذلك النقصان، قال هو كفر مجازي غير حقيقي. يبقى كفر مجازي وإيمان مجازي. إذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة، وكذلك يقول في تسمية يعني يسمى كفر ماذا؟ مجازي. أهل السنة يسمونه كفر أصغر. إذ الكفر حقيقي والذي ينقل عن ملة، وده الجحود. وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان بأنه إيمان مجاز. إذن كفر صار عندهم إيه؟ كفر مجازي وإيمان مجازي. يبقى الأصغر مجازي، ولا الكفر عندهم شيء واحد بس. إحنا ما ننكر الكفر، نقول هو كفر، فإن كان في الأكبر ده كفر الجحود، وإن كان في الأصغر فده المجاز. والإيمان عندنا التصديق بس، فإن جاء على الأعمال فهو الإيمان المجاز. يبقى عندهم كفر مجازي وعندهم إيمان إيه؟ مجاز. إنما سميت إيمانا مجازا يتوقف صحتها على الإيمان. انتبهوا التعليل يا إخواني، لتوقف صحتها على الإيمان أو لدلالتها على الإيمان، إذ هي دالة على كون مؤديها مؤمنا. ولهذا يحكم بإسلام الكافر إذا صلى كصلاتنا فليس بين فقهاء الملة نزاع. طيب قال لماذا سميت إيمانا مجازا؟ ليه وجه المجاز تسميت إيمانا؟ لتوقف
صحتها على الإيمان اللي هو التصديق، فلا تقبل صلاة إلا بتصديق. فلما كانت الصحة متوقفة على الإيمان سميت إيمان، أو لدلالتها على الإيمان، كن هذا يأتي بالصلاة وكذا كذا دليل على صحة التصديق. طبعا هذا الكلام مردود، أبدا مردود، ولا يقال خلاف لفظي، هذا ليس بين أهل السنة والجماعة. هذا الخلاف متى يكون لفظيا؟ بأمرين: واحد، أن يكون من باب التنوع في الألفاظ لا من باب الحقيقة. الثاني أنه يكون تنوعا مقرا في أهل السنة. أما ما كان بين أهل السنة وبين أهل البدع فهو خلاف حقيقي، وهذا هو الذي معنى المبحث، هذا خلاف حقيقي وليس خلافا صوريا ولا لفظيا، خلاف حقيقي. الذي يرى الإيمان شيئا واحدا يزيد ولا ينقص، والذي يرى الإيمان شعبا يزيد وينقص، ليس الخلاف بينهما خلاف لفظي، هذا خلاف حقيقي، يقولون لا يزيد ولا ينقص. الذي يدخل عمل في مسمى الإيمان والذي لا يدخله، خلاف حقيقي ما بخلاف لفظي. الذي يقول بكفر تارك العمل لأنه ركن، والذي يقول بأنه مؤمن كامل الإيمان، خلاف حقيقي وليس خلافا لفظيا. فقوله هنا: ثم بعد هذا الاتفاق بين السنة اختلفوا اختلافا لفظيا لا يترتب على الفساد، وهو هل يكون كفر على مراتب، كفر دون كفر أو إلى آخره، كما اختلف الإيمان على مراتب، إيمان دون إيمان، وإذا مبنى على، وهذا اختلاف ناشئ من اختلافين مسمى الإيمان، هل هو قول عمل يزيد وينقص أم لا. أهل السنة ما اختلفوا في هذه المسألة، هل الإيمان قول عمل ولا قول بس، هل الإيمان يزيد وينقص ولا ما يزيد ولا ينقص. قول أهل السنة واحد، قول أهل السنة جماعة واحد، ليس بينهما اختلاف، ليس بينهما اختلاف. فأهل السنة والجماعة يرون الإيمان قول وعمل، والقول ركن والعمل ركن، ويرون الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهؤلاء يرون أن الإيمان واحد وأهله في أصله سواء ولا تفاضلون، فإيمان جبريل إيمان الصديق كإيمان أفسخ الفساق، كيف يكون خلافه خلافا لفظيا؟ ومن هنا نستفيد أن العمد إلى تحرير العبارة، وأن العمد إلى الكلام بما قال به أهل السنة والجماعة في كل حرف ما قالوه أنه لازم، وأن العبارة التي يزل فيها رجل السنة سوف يستدل بها في سائر الأعصار على الباطل. من هنا قالوا الخلاف بيننا وبين أهل السنة، أن الخلاف بين أهل السنة وبين المرجئة خلاف لفظي، كما قال ابن أبي العز الحنفي، بدع ابن أبي العز الحنفي بدع، نقول هذا اجتهاد وهذا فهمه لكنه لم يتابع عليه. لكن ابن أبي العز لا يرى العمل خلاف في المسمى، ابن أبي العز لا يراه يزيد ولا ينقص، سوف ترى. لكن هو رحمه الله يرى أن هذا من باب الخلاف اللفظي، ليس من باب الخلاف الحقيقي، لأنه في النهاية الكل إيه؟ الكل يسميه كفرا، لكن هذا كفر حقيقي ولا مجازي؟ ويقولون يميزون بين أكبر وأصغر، لكن التسمية فقط يسمونه كفرا حقيقيا ولا مجازي. والإيمان فهم يرون أن لابد من الصلاة، وإنه من ترك الصلاة داخل تحت الوعيد، لكن هي من الإيمان الحقيقي ومن الإيمان المجازي. لكن نقول ابن أبي العز ليست المسألة حقيق ومجازي، ده المسألة رجع إلى اعتقاد، لأنهم لا يدخلون الصلاة، لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان جعلوه مجازيا، ولأننا ندخل في مسمى الإيمان نجعله حقيقي. الأمر الثاني والأخطر، إن كلمة مجازي تسبب حساسية مفرطة أو نسميها حساسية لازمة لأهل السنة والجماعة، لأنهم يعلمون أن وراء الأكمة ما وراءها وماذا وراء المجاز إلا نفي الدين، نفي الدين في أسماء وصفات وإيمان. لهذا لا يسمح بكلمة مجاز كاعتقاد يقولونها، لكن عاوز يبحث المجاز بحث لغوي، كلمة مجاز، كلمة مجاز ممكن تطلق، نقول هذا من مجاز اللغة أي مما تجوز اللغة، لا إشكال. لكن حينما ندخل بالمجاز في أبحاث ونقول هذا حقيقة وهذا مجازي، هذا كل تعليل، هذا كل تبرير، هذا كل إخراج للنصوص عن ظاهرها وتفريخ النصوص من مضامينها وإسقاط حقيقة الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين الفرق تحت مسمى الجمال المجاز. إخواني إذن خلاص ما في بيننا وبين المعطلة ومثلة إشكالية، ليه الخلاف لفظي ده مجاز؟ ما في خلاف بينه وبين المرجئة مجاز؟ هذا قول خطير، هذا قول خطير. ولا ده احنا ليه بنكثر الكلام؟ احد اخوانكم من اهل السنة بس ما يسمع من ما يسمع الدروس هذه لسه، والله السبت الماضي بيكلمني يقول يعني طب المسألة دي يا شيخ يعني بترتب عليها يعني تبديع او كذا، ولا هذه مسألة، ويميل هو الى انها في اللغة. ما هو لا. ليه يا اخواني؟ ليه يا اخواني؟ لانه بقاله 4-5 سنين ما سمعش دروس. انما لو فوتت الموضوع هذا انت مش هتسكتولي، لان احنا عمالين ننادي ليه النهار، ولو انا رحت دورة الظهر كأني بتكلم فيها من اول وجديد، لو جاء الذكر اتكلم فيها كأني اتكلم فيها من اول وجديد. مو بان تكلم فيها الفجر، انا مالي ومال الفجر ولا الظهر ولا العصر، والله لو اتكلم فيها كل يوم 10 مرات مش موجود مقتضي. واحنا الان بنعلق على مجاز منين؟ مش ده كلام ابن عبد العز؟ طب الظهر هقرا كلام ابن قدامه ان ما يرد المجاز المكابر، هتكلم الصبح غدا. فتخيلوا لان الاخ يبعد سنين يجي يناقش هو بيطرطق على بدعه، احنا خلاص فرق، ده احنا سميناه صنم. تيجي تقول بدعه، احنا سميناه صنم خلاص، عندنا كلمة مجاز طاغوت صنم. ها طاغوت صنم يعني كلمة مش هنقبلها ابدا، مش هيسمح فيها بادنى ادنى. ده هتاخده منين يا محمد يا عوض؟ بالحس اللي انت قاعد قدامي ده، حس ده غصب عنك هتعرف ان هو مجاز، ان هو صنم وان هو طاغوت من كثرة الكلام وكثرة الإراد. من أين جاء ابن أبي العز بهذا الكلام؟ من أين جاء؟ دائما يرجع لابن تيمية وابن القيم، دائما جمل كتابة من ابن تيمية وابن القيم. هل هذا الكلام من ابن تيمية وابن القيم؟ هذا لابد أن يشتد بهذا الباب. يكفيك يا أخي، يكفيك أن أول من قال بهذا المجاز إنما هم الجهمية، جهمية المعتزلة وغيرهم، يكفيك هذا. لكن تخيلوا بعض السلفين يجعل نفي المجاز قول ابن تيمية وابن القيم، وذهب ابن تيمية وابن القيم إلى نفي المجاز. ألا ذهب ابن تيمية، يجيك واحد يقول لك ابن تيمية من اللي سبق، يبقى بعد 700 سنة جاء ابن تيمية يقرر إن ما في مجاز. لكن هات لي كلمة عن السلف الأوائل نعم تقول بنفي المجاز. أقول له هات لي كلمة من السلف الأوائل من الصحابة والقرون الثلاثة تقول لا يجوز الطواف حول قبر السيد البدوي. هو كان في بدوي؟ هو كان في مجاز؟ يبقى السؤال هات من يقول، مش هات من ينفي. هو كان في مجاز اصلا؟ مجاز يسوي امبارح اول امس هذا المجاز، عشان نعطل الصفات بعد القرون الثلاثة المفضلة تقول لي هات كلمة عن صحابة او تابعي بنفي المجاز. هات كلمة عن صحابة او تابعي تقول ما في بدوي، ما في حسين، لكن ما في شرك. كذلك السلف امرار النصوص على ظاهره وعدم الخروج عن الظاهر. يبقى المطلوب هو ماذا؟ ان يقول السلف بان الكلام ينقسم الى قسمين حقيقة ومجاز. هل قال ذلك السلف؟ فلما لم يقل السلف ذلك دل على ان الكلام في لغة العرب على حقيقته وليس هناك ما يسمى بالمجاز. واذا تكلم سلفي بهذا الاختلاف ويقول بانه يوجد هذا خلاف وده خلاف بين العلماء نقول حسنا حسنا، إذن الإيمان الموجود وما كان الله ليضيع إيمانكم مجازي، الإيمان في كل القرآن في دخول الأعمال في المسمى مجازي. ماذا أنت قائل؟ يقول لا هذا باطل. ليه باطل؟ لا التفسير كذا. ليه باطل؟ باطل لأنه ما في مجاز، وإنما النصوص تجرى على ظاهرها، فإذا هم يسمونه إيمان مجاز. طب هؤلاء صادقون مع أنفسهم لأنهم قعدوا قاعدة وتحكموا إليه. كيف يعني؟ قالوا الإيمان تصديق، فلما هنجي بأن الإيمان عمل حتما يقول هذا مجاز، لكن أنت ترى العمل داخل في مسمى الإيمان، فكيف ترد عليهم بنفي أن يكون هذا مجازا بل هو حقيقي؟ وإلا هتقول لا النص واضح، ما هو عنده النص واضح. والله والله نعم فعلا أنا عنده كفر عندي إيمان، والله أنا ما يمكن آتي النص في كفر وأقول ليس بكفر، أو آتي النص إن هذا إيمان وأقول ليس بإيمان، لكن إيمان مجازي وكفر مجازي. يبقى وضعوا بجوار كلمة الكفر مجازي وبجوار كلمة الإيمان مجازي، وبهذا يكون الخلاف بيننا خلاف لفظي. ولعل القائل يريد أن يقول بأن أبا حنيفة قد قال، وأن فأرادوا التبرير أو أرادوا إخراج أبي حنيفة عن ضلالة وعن غواية وعن كذا، فجعلوا أن هذا يكون بين أهل السنة والجماعة خلاف إيه؟ لفظي. ثم بعد هذا الاتفاق بين السنة اختلافوا أبدا. واو الجماعة هنا تعود على إيه؟ على أهل السنة. ثم بعد هذا الاتفاق بين أهل السنة اختلافوا اختلافا لفظيا لا يترتب عليه فساد، وهو هل يكون؟ أبدا أبدا ما اختلفوا أهل السنة، ما اختلفوا. هذه كتب أهل السنة والجماعة، الإيمان شيء واحد. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإنما دخلت الشبهة عند هذه الفرق من جعلهم الإيمان شيئا واحدا. شبهة دهزت على أهل البدع، إنما علينا على السنة ما عندنا اختلاف. ثم اختلفوا اختلفوا، وهو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل، نعم يعود على مين؟ على السنة. أبدا 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 ما اختلفوا، أبدا ما اختلفوا قط في هذا الأمر. كلمتهم واحدة والحمد لله. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، إلى أن قال نقلا عنهم يعني إلى ما سميت إيمانا مجازا لتوقف صحتي على الإيمان. ليه نسميها إيمانا؟ ليس لأنها من الإيمان، أمال إيه؟ لأن صحتها يتوقف على الإيمان. الإيمان ليس فيه صلاة، لكن الصلاة تتوقف صحته على الإيمان الذي هو ماذا؟ التصديق. أو للدلالة، كون التصديق موجود هيبقى في صلاة، هيبقى في كذا، يبقى ده لدلالته على الإيمان، يبقى ده رجل مؤمن فعلا تصديقه عظيم، لهذا بيصلي. ولهذا أو لذات الإيمان إذ هي دالة على كون مؤديها مؤمنا، ولهذا يحكم بإسلام الكافر إذا صلى كصلاتنا. فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب، إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول وما تورطر عنهم أنهم من أهل الوعيد، ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزلة، ولكن أرض ما في ذلك التعصب بعضهم وإلزام لمن يخالف قوله بما لا يلزمه والتشنيع عليه. وإذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين وأن يجادلوا بالتي أحسن، فكيف لا يعدل بعضنا على بعض في مثل هذا الخلاف؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، إلى آخره، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. يقول الشيخ ابن باز معلقا على هذا: والقصد من هذا التوفيق بين المذهب والسنة والجماعة وبين المرجئة في العمل. انتبه، علق الشيخ ابن باز على الموضع هذا، قال ايه؟ قال: والقصد من هذا التوفيق بين مذهب اهل السنة والجماعة وبين المرجئة في العمل. طبعا العمل اهل السنة يدخلون في المسمى ها ويجعلونه ركنا، والمرجئة لا يدخلون في المسمى ويجعلونه خارج المسمى فيكون كمالا، ولهذا لا يرون كفر ترك العمل. يقول: كأبي حنيفة ومن قال بقوله. والمؤلف ينتسب الأحناف، وقول الأحناف في هذا أنه لا يزيد ولا ينقص من جهة العمل، ولكنه قول فقط وإقرار، وهذا في الحقيقة غلط. لكن الحقيقة التعبير بأن المؤلف ينتسب إلى الأحناف هو حنفي في الفروع، لكن هذا باب والاعتقاد باب آخر. لكن نقول في ابن أبي العز في هذا الموضع وفي أبي حنيفة هذا الموضع، في ابن أبي العز هذا فهمه رحمه الله تعالى، ذا الذي فهمه رحمه الله، وليس أنه على قول مرجئة الفقهاء، لأنه يقول بخلافهم في هذا. هذا واحد. اثنان، بدلا من أن نبحث عن هذا التبرير لأبي حنيفة وكذا ونقول بأن هذا يكون خلافا بين أهل السنة والجماعة وخلاف قاضي، نقول أبو حنيفة أخطأ، أبو حنيفة أخطأ خطأ لا تبرر فيه ولا تعليل من جهة كونه خطأ، أما من جهته هو فقال باجتهاد ولم يبلغ حق، فيكون من المسائل التي خالف فيها أبو حنيفة إلى السنة والجماعة لعدم وصول الحق إليه، ليس لأن لقوله وجهة عند أهل السنة بها يقبل قول أبو حنيفة أخطأ، لكن ليس أبو حنيفة ضالا لأنه ما قامت حجة عليه، لكنه أخطأ. ونقول قول مرجئة الفقهاء بدعة منكرة، وهي التي اشتد نكير السلف عليهم فيها وقالوا بأنها بدعة، لكنهم فقط تحاشوا أن يقولوا هذا كفر وأنهم كفار، ما كفروا، ما كفروا كما كفروا غلاة المرجئة، لكن هؤلاء لا، ما كفروا مرجئة الفقهاء، ليسوا بكفار، لكن هذه هي البدعة التي اشتد نكير السلف لها، فلا نجعل هذه البدعة التي اشتد نكير السلف عليهم فيها، لا نجعلها قولا عند أهل السنة، ونجعل الخلاف فيها بين أهل السنة، ونجعل الخلاف فيها خلاف لفظيا. انتبهوا يا إخواني بارك الله فيكم، الحكم على بدعة مرجئة الفقهاء وتصور قول مرجئة الفقهاء، هذا كلام شيخ الإسلام، هذه البدعة التي اشتد نكير السلفية، اكتبوا هذا العنوان: ما بدعة مرجئة الفقهاء، ما بدعة مرجئة الفقهاء؟ الجواب: بدعتهم القول بخروج الأعمال عن مسمى الإيمان، وأنه قول وتصديق، وإطلاق الإيمان على العمل من باب المجاز، فهذا إيمان مجازي، السؤال الثاني ما موقف أهل السنة والجماعة من قول مرجعة الفقهاء؟ ما موقف أهل السنة والجماعة من قول مرجعة الفقهاء؟ الجواب اشتد نكيرهم عليها على هذه البدعة، وأنها بدعة ضلالة، وقد أعظم السلف فيها القول والإنكار، قد أعظم السلف فيها القول والإنكار، ولكنهم لم يكفروه. سؤال: هل الخلاف بين أهل السنة والجماعة ومرجئة الفقهاء خلاف لفظي؟ الجواب: بل الخلاف حقيقي وليس لفظيا، فكيف يكون الخلاف لفظيا؟ فكيف يكون الخلاف لفظيا بين قوم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وبين قوم يخرجون العمل عن مسمى الإيمان ولا يرون الزيادة ولا النقصان؟ كيف يكون لفظيا بين قوم يرون كفر تارك الأعمال كلية وأن العمل ركن في الإيمان، وبين قوم يرونه كامل الإيمان كيف يكون لفظيا بين قوم يقولون الإيمان يزيد وينقص بحسب الطاعة والمعصية وبين قوم يقولون الإيمان شيء واحد؟ وأهله في أصله سواء، فلا يزيد ولا ينقص. سؤال: هل يترتب على كون الخلاف حقيقيا تبديع أبي حنيفة رحمه الله؟ الجواب: تبديع المعين يترتب على أمرين ويتوقف على أمرين الأول التحقق من وصف البدعة، إن كون هذا القول أو كون هذا العمل بدعة. الثاني استحقاق المعين لوصفه بأنه مبتدع، وهذا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. وفي أبي حنيفة ونظرائه من أهل السنة الذين وقعوا في قول يخالف ما عليه أهل السنة أنهم لا يبدعون لأنهم لم تبلغهم الحجة التي يبدعون بها. فكان لديهم التأويل وليس لديهم التأصيل الذي يبني أهل البدع عليه بدعهم. والله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ولهذا ذكره علماء أهل السنة ضمن علماء السنة في كثير من المواضع، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وغيره، وإلى يومنا هذا. يبقى هذا إخواني نقول إيه؟ ده التعليل في عدم تبديع أبي حنيفة، لكن نجعل التعليل هو أن هذا يكون قولا لأهل السنة وأن الخلاف بينهم في ذلك خلاف لفظي على اعتبار أن أبي حنيفة من أهل السنة. لا، أبو حنيفة من أهل السنة وقوله قول القول الذي اشتد السلف النكير فيه والذي بدعوا به من قال هذا القول وشنعوا عليه. هات كلام ابن تيمية.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الإيمان الأوسط: فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بها بإيجادها محمد صلى الله عليه وسلم. ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات، سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له أو جزءا منه، فهذا نزاع لفظي كان مخطئا خطأ بينا. وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة.
النقل ده من أوله انقلوه، لأنه فيه فائدتان: فائدة في الحكم على مرجعة الفقهاء، وفائدة في حد العمل الذي ينبغي أن يكون عند المؤمن حتى يثبت له الإيمان، وبدونه لا يكون مؤمنا. فإن بعض الناس يقول إيه؟ نعم أنا أقول بكفر تارك العمل، لكن لو قال لا إله إلا الله يبقى عمل. هذا قول رسلان يرى كما يرى أهل السنة كفر تارك العمل. لكن ما العمل الذي يثبت به الإيمان عند رسلان ويكون صاحبه ليس كافرا؟ من جملته أنه لو قال لا إله إلا الله قالت ثم عاد فقالها، أنه بذلك تحقق له ماذا؟ العمل. ومعلوم أن هذا عين قول شبابه لما قال: من قال فقد عمل، فأنكر عليه أحمد رحمه الله أشد الإنكار: من قال فقد عمل. فلا إله الله ليست عملا، هذه قول وليست عملا. فما هو حد العمل الذي لابد من تحصيله حتى يكون معك أصل الإيمان؟ فاكتبوا النقل ده من أوله. نعم، أملي عليهم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الإيمان الأوسط: فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات،
مع عدم شيء من الواجبات. مسألة لا إله إلا الله يقول لك يعني هو لم ما عطس مرة قال الحمد لله، ما قال جزاك الله خيرا، ما قال سبحان الله. فيجعلون هذه يا أخواني أعمالا، دي قول يا أخوان، وبعدين ده قول مستحب مش قول واجب. شيخ الإسلام وضع شرطين: واحد أن يكون من الواجبات، اثنان التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم يعني بإيجابها الشريعة، مو بالواجبات العامة صدق الحديث كذا كواجبات عامة. نعم.
قال ما عدم شيء من الواجبات،
الواجبات ها
التي يختص بإيجابها،
التي يختص بإيجابها
محمد صلى الله عليه وسلم،
محمد صلى الله عليه وسلم.
ومن قال
ومن قال
بحصول الإيمان الواجب،
بحصول الإيمان الواجب
بدون فعل شيء،
بدون فعل شيء من
من الواجبات،
من الواجبات
سواء جعل
يعني التي اختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم، ها سواء
جعل فعل تلك الواجبات،
فعل تلك الواجبات
لازما له،
لازما له للإيمان،
أو جزءا منه،
أو جزءا منه من الإيمان.
فهذا نزاع لفظي،
انتبهوا، لازما له يعني وهو خارج عن المسمى، لكن هذا من اللازم الواجب، هو التلازم من الظاهر والباطن، لكنه لم يجعل هذا الواجب من المسمى أو جعله جزءا منه يعني من المسمى، فهذا نزاع لفظي، فهذا نزاع
لفظي كان مخطئ،
فهذا نزاع لفظي، افتح قوس لأن لازم تعمل المحترزات دي، افتح قوس، نزاع لفظي بمعنى متعلق باللفظ وهو الإطلاق على العمل بأنه لازم للإيمان أو جزء من الإيمان، ليس متعلقا بالأصل والحقيقة وهو التلازم بين الظاهر والباطن وعدم حصول الإيمان لمن لا عمل له، وعدم حصول الإيمان لمن لا عمل له، فلا بد من اعتقاد التلازم بين الظاهر والباطن، وأن الإيمان لا يصح بدون أصل الأعمال، فإن كنت تعتقد هذا بقي الخلاف معك. هل نسمي العمل هنا جزءا من الإيمان أو لازما له، أو لازما له؟ وهذا في نفسه لا يصح الاختلاف فيه ولا ينبغي الاختلاف فيه، لكنه دون الأول، دون الأول في أنه إذا وجد الإيمان في القلب حتما ولا بد يوجد لازمه العمل الظاهر، وإنه لا يصح الإيمان بدون العمل الظاهر. هتعتقد العقيدة ديت لكن هتجعل الإيمان داخل في المسمى يبقى جزء أو خارج يبقى لازم، لو اعتقدت الاعتقاد ده نجوت من الأمر الأعظم. يبقى الأمر الثاني، لا ينبغي أن تخالف فيه، بل يجب أن تعتقد أن العمل داخل مسمى الإيمان. فهذا متعلق بماذا؟ بلفظ، وليس أن هذا من الاختلاف اللفظي يعني التنوع، يعني الذي لا يضر بل يضر، لكن متعلق باللفظ هل لازم أو جزء، لكن هو في حقيقته لا ينبغي الخلاف فيه. إذا كنت تعتقد هذا التلازم، وطبعا ده لا يعتقد المرجئة، شيخ الإسلام بيلزمهم إلزاما إنما هم لا يعتقدون، ولهذا بنوا هذا على ذاك، فلما لم يكن العمل عندهم داخلا في المسمى لم يكن الإيمان ناقصا بترك العمل، لأن غير داخل في المسمى، غير داخل في المسمى. الآن هذا الكيس في 100 جنيه، وده 5 جنيه خارج الكيس، أنا أخذت 5 جنيه خارج الكيس، نقص ما في الكيس؟ لا، هذه 100، لكن لما أكون 5 مع الكيس 105، لما أخذ 5 بقى صارت 100، لما أخذ كل ما في الكيس يبقى نقص. هم عندهم لا، اللي بتأخذه ليس داخلا في الكيس، خارج الكيس كله، وبالتالي الكيس كامل. ولو انا اخذت منك 1,000,000 لان هذا داخل خارج الايه المسمى. فالشاهد ها، اذا لم تعتقد التلازم هذا ها فان
قال كان مخطئا خطأ بينا،
كان مخطئا ما لم يعتقد التلازم هذا خطأ بينا.
وهذه بدعة الارجاء،
خلاص عرفنا ان خطأ بي لازم التلازم، وهذا لا يقول مرجئة. ها شو بقى حكم بقى مرجئة الفقهاء؟ قال وهذه
بدعة الإرجاء،
وهذه بدعة الإرجاء
التي أعظم السلف والأئمة،
انتبهوا، وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف فيها والأئمة،
التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها،
الكلام في أهلها،
وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف،
من المقالات الغليظة ما هو معروف. يبقى كيف إذا نجعله خلافا لفظيا؟ ها؟ كيف نجعله خلافا لفظيا؟ استفدنا من كلام ابن تيمية فوائد. ما الفوائد المستنبطة من كلام ابن تيمية؟ واحد أن الخلاف مع مرجئة الفقهاء خلاف حقيقي. 2 أن كون الخلاف حقيقيا راجع إلى اعتقادهم عدم التلازم، بين إيمان القلب وبين عمل الجوارح، لأن عمل الجوارح خارج عندهم من مسمى الإيمان، وبالتالي لا يكفر تاركه كلية، لا يكفر تاركه كلية. الفائدة الثالثة أن الخلاف مع ملفقة المرجئة المعاصرين، مع ملفقة المرجئة المعاصرين وهم القائلون، وهم القائلون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، لكنهم يقولون، لكنهم يقولون بعدم كفر تارك العمل كلية، بعدم كفر تارك العمل كلية، خلاف حقيقي، أن الخلاف معهم خلاف حقيقي ولا يشفع لهم. أنهم يقولون الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، لأنهم ينقضون بقولهم بنجاة تارك العمل كلية، إذ لو كان العمل ركنا عندهم، إذ لو كان العمل ركنا عندهم لما صح الإيمان، لما صح الإيمان بدونه، بدونه عند القدرة عليه والتمكن منه، عند القدرة عليه والتمكن منه والعلم به. الفائدة التي بعد ذلك أن قول مرجئة الفقهاء ليس قولا لأهل السنة ولا نزاعا بين أهل السنة، وإنما هو بدعة مستبشعة، يبقى هذه أمور لابد توضع حتى ما يسحب. أنا قلت لكم من قبل انتبهوا لقاعدة الإجماع والاختلاف ذيت التي ينسب إلى السلف فيها ما ليس من منهجهم، السلف اختلفوا، يبقى في الإيمان السلف اختلفوا، وده خلاف لفظي، ويبقى قول مرجئة قول عند ماذا؟ عند أهل السنة، مثل ما يقول رسلان الإرجاء قسمان، إرجاء أهل السنة وإرجاء أهل الضلالة، فالإرجاء لا ينسب لأهل السنة أبدا، لا ينسب لأهل السنة أبدا. فإرادة الخلاف في هذا في الحقيقة خطير، هذا قول خطير، إرادة الخلاف في هذا، إرادة الخلاف في المجاز، إرادة الخلاف. فهذه قاعدة احنا يعني دايما ننبه لها، مسألة إرادة الخلاف في معتقد أهل السنة المجمع عليه، هذه قضية شائكة. ومن هنا الشراح علقوا على ابن أبي العز الحنفي هذه ولم يوافقوه على هذا القول وخطأوه. لكن كما قلنا ابن أبو حنيفة له حكم، ألا وهو عده الحمد لله من أهل السنة ومن علماء أهل السنة، ولهذا ذكر ابن تيمية كثيرا حتى مواضعه، وهذا ابن تيمية في ذكر أبي حنيفة من أهل السنة ومن جملة أهل السنة ومعتقد أهل السنة وغير ذلك. طيب، فيقول ابن باز رحمة الله عليه: والمؤلف ينتسب أحناف، وقول أحناف في هذا أنه لا يزيد ولا ينقص من جهة العامة. الحقيقة نحن نقول بأن هذا لا يصح أن يقال في ابن أبي العز، لأنه يرى الإيمان يزيد وينقص، يرى من يزيد وينقص، ولكنه قول فقط وإقرار، وهذا في حقيقة غلط. والجمهور قولهم هو الصواب. أيضا نقول ما نقول الجمهور، نقول أهل السنة والجماعة قاطبة، ولا نقول الجمهور، أهل السنة والجماعة قاطبة، قاطبة قولهم بأنه يزيد وينقص. وليس يوجد من السنة من يقول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، كلهم يقول الإيمان يزيد وينقص. وما نسب إلى الإمام مالك رحمة الله عليه من أنه يقول بأن الإيمان لا ينقص فتحريره، الإمام مالك ورد عنه بنقل كبار أصحاب المذهب أنه يزيد وينقص، وورد عنه في بعض المواضع أنه يقول بالتوقف في قوله لا ينقص. وتوقف الإمام مالك رحمة الله عليه ليس توقفا يعود إلى اعتقاد أن الإيمان ما ينقص بالمعاصي وكذا، لا، وإنما لفظي، يعني لم أجد دليلا يصرح بالنقصان لهذا أتوقف في القول بالنقصان، في القول بالنقصان، هذا كلام مالك، بالقول بالنقصان وليس يتعلق بالاعتقاد، انتبهوا. فهو يعتقد من يزيد وينقص على كل الروايات، يعتقد من يزيد وينقص، يعتقد هذا، وأن المعاصي تؤثر في الإيمان بالنقصان، ولكن اللفظة بس، اللفظة. وهذا ورد عن غير مالك رحمة الله عليه أيضا. فيبقى إذا نسبة المعتقد بعدم النقصان لأحمد السنة غلط، هذا غلط. إنما الوارد عن الإمام مالك رحمة الله عليه وماذا؟ التوقف في إطلاق كلمة النقصان. انتبهوا يا أخواني، بارك الله فيكم، انتبهوا يا أخواني، انتبهوا، ذكروا وتحصنوا يا أخوان. أنا ما أريد أحد يسرح ولا أحد لا ينتبه، لأن تخرج المسجد هنا تركب القطار في واحد منتظرك هيقولك الإمام مالك لا يرى النقصان، بدعه، تقول له ايه؟ اه والله ده الشيخ كان بيقول المساله دي النهارده، بس انا كنت صراحه ما كنت نسيت، كنت سرحت، انشغلت انا في ديات، خلاص هزمت عنده. الان ماذا تقول؟ فالمساله ليس سهل. شوف ابن ابي العز ينتقد، الشيخ ابن باز رحمه الله عليه يقول والجمهور قولهم والصواب، ما في جمهور، هذا اجماع. حتى الشيخ ابن باز ننبه على هذه الألفاظ، يقول ابن باز رحمة الله عليه: والمؤلف ينتسب إلى أحناف، وقول أحناف هذا أنه يزيد وينقص، المؤلف ينتسب إلى أحناف فروعا، إنما معتقد لا. وكونه يقول بخلاف لفظي معناه، ليس معناه أنه ينتسب إليهم في القول، لا، هو لا يراه. فنسبة هذا القول لمالك غلط اعتقادا، لكن مالك توقف في بعض الروايات الواردة عنه، وإلى عنه روايات كثيرة في أنه يزيد وينقص وتصرح بهذا. نعم.
جاء في السنة للخلال عن أحمد بن القاسم قال:
والإمام أحمد رحمة الله عليه قد نسب إليه ذلك، ولما قيل أن مالك يرى كذا قال قد روى عنه فلان أنه يزيد وينقص. نعم.
قال عن أحمد بن القاسم قال: فتذاكرنا من قال الإيمان يزيد وينقص، فعد أي الإمام أحمد غير واحد. ثم قال: ومالك بن أنس يقول يزيد وينقص، فقلت له: إن مالكا يحكون عنه،
يعني أحمد ينقل عن مالك بأنه إيه؟ يزيد وينقص. ها؟
فقلت له: إن مالكا يحكون عنه أنه قال يزيد ولا ينقص. قال: بلى، قد روي عنه يزيد وينقص، كان ابن نافع يحكيه عن مالك. فقلت له: ابن نافع حكى عن مالك؟ قال: نعم.
نعم.
وقال ابن عبد البر في التمهيد: وقد روى ابن القاسم عن مالك أن الإيمان يزيد، ووقف في نقصانه. وروى عنه عبد الرزاق ومعمر بن عيسى.
شوف، ووقف مش نفى، ووقف، وقف في إطلاق لفظة النقصان، وقاف غير نافى، وقاف لفظا ليس وقاف اعتقادا، فهو يعتقد أن الإيمان ينقص. نعم. قال
وقد روى ابن القاسم عن مالك أن الإيمان يزيد، ووقف في نقصانه. وروى عنه عبد الرزاق ومعمر بن عيسى وابن نافع وابن وهب أنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وعلى هذا مذهب الجماعة من أهل الحديث، والحمد لله.
ده مذهب أهل السنة، ومالك وفق أهل السنة. طب وقاف ديت في إيه؟ في إطلاق اللفظ. هات أيضا قول أئمة في بيان معنى وقف مالك وراها. يا أخوان انتبهوا انتبهوا، وإحنا كررنا هذا، ولا أمل ولا أمل إن شاء الله. نعم. عارف إيه ممكن واحد ياخد له 10%، درس جايب 20%، 50%، وهكذا. إحنا ورانا حاجة إلى أن نموت، نسأل الله عز وجل يربط على قلوبنا بالإيمان. نعم.
وقال ابن رشد: قد روي عن مالك رحمه الله أنه كان يطلق القول بزيادة الإيمان، وكف عن إطلاق نقصانه.
ها؟
إذ لم ينص الله تعالى إلا على زيادة
التعليل. التعليل: إذ لم ينص الله إلا على زيادة ليزدادوا إيمانا مع إيمان فزادتهم. يبقى الوارد في القرآن الزيادة، ما ورد نقص إيمانه، طالما أنه ما قال نقص فتوقف عن هذا الإطلاق وليس الاعتقاد، لأنه القول بالنقصان من لازم القول بالزيادة ليزدادوا إيمان. طب يبقى قبل الزيادة لما زادوا إيمانا أنقص منه، فلهذا أدلة الزيادة هي أدلة النقصان، مع ما ورد في السنة من التصريح بالنقصان. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيتم من ناقصات عقل ودين. وقال في حديث الشفاعة: أخرجوا من كان في القول مثقال ذرة، مثقال حبة، مثقال كذا، ثم أخرجوا من النار من قال لا يضع في قلبه أدنى مثقال، ثم أدنى أدنى، ثم أدنى أدنى أدنى. يبقى ده كله نقصان، أدنى وأدنى أدنى وأدنى أدنى أدنى، حبة شعيرة، كل هذا تصريح بالنقصان. نعم.
ثم ذكر أن مالكا قال في رواية ابن نافع: إني تدبرت هذا الأمر، فما من شيء يزيد إلا وينقص.
هذا مالك، يعني أخذ من أدلة الزيادة النقصان. يبقى اعتقاد مالك إيه؟ ها؟ النقصان. وما إيه الإشكالية؟ ما نسب إلى الإمام مالك من أنه لا يرى النقصان ويرى الزيادة، وده مشهور جدا، احنا يمكن سمعناه من بعض الناس يعني الكبار كمان. ها؟ توجيهه ايه؟ ما ورد ان مالك لا يرى نقصان الايمان، توجيهه ايه؟ ما توجيهه؟ ها؟ نعم. قول علي. توقف اللفظ، يعني ايه توقف اللفظ؟ يتوقف لفظ القرآن. تعليله ايه في التوقف؟ رأيت في القرآن الزيادة، لكن اعتقاده ايه؟ الإيمان يزيد وينقص. طيب، والتوقف ده ورد في رواية وكذا، لكن كبار تلامذتي ايضا نقل عنه ماذا؟ التصريح بالنقصان. يبقى هو مذهبه الزيادة والنقصان، لكن ورد في بعض الروايات التوقف عن هذا. طب هل ورد عن غير مالك؟ ها ها حتى انتبه لموضع آخر لشيخ الإسلام. ها
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا كان أهل السنة والحديث على أنه يتفاضل، وجمهورهم يقولون يزيد وينقص، ومنهم من يقول يزيد ولا يقول ينقص كما
روى. ولا يقول ينقص، وليس إيه، ومنهم من يقول
يزيد ولا يقول ينقص.
شوف، مش منهم من يقول يزيد ولا ينقص، يزيد ولا ينقص، إنما يقول ها، ومنهم من يقول يزيد
ولا ينقص ولا يقول ينقص.
أيوة كده صح صح يا باشمهندس. أمال أنت مهندس ليه؟ طب ما أنت مهندس ليه؟ لا ده بالملي هتوقع العمارة كده. ومنهم من يقول
يزيد ولا يقول ينقص.
ولا يقول ينقص مش يقول لا ينقص. ايه الفرق؟ يعني ما قال لا ينقص، انما ايه؟ توقف. فيقول يزيد ولا يقول لا ينقص، مش يقول لا ينقص. فهمت يا سيد؟ ايه الفرق؟ ويتوقف، يبقى القول هنا بالتوقف، لكن لو قال لا ينقص يبقى نفي ايه؟ وفي فرق كبير بين القولين. طيب ها،
ومنهم من يقول يزيد ولا يقول ينقص كما روي عن مالك في إحدى الروايتين، ومنهم من يقول يتفاضل كعبد الله بن المبارك.
أقول يتفاضل، بن المبارك بيقول إيه؟ أقول يتفاضل. وما يقول مسألة لا ينقص وكذا، لا أقول يتفاضل. كل هذا إيه؟ من باب المحافظة على الورد، اللفظ الوارد في القرآن بس، لكن الاعتقاد كلهم يقول يزيد وينقص. طيب، ولهذا قلنا لما نقل عن الجمهور لا تظن ان في خلاف بين اهل السنه في الزياده والنقصان، كلهم يقولون بهذا، لكن الوارد ان بعضهم كان لا يقول ماذا؟ ينقص، وانما يتوقف في هذا ويستعمل، اما يقول يتفاضل كما يقول مبارك او غيره. اذا اهل السنه جماعه قاطبه على هذا. اقول هذا ليه؟ لأن البعض أورد الخلافة، فأهل السنة والجماعة متفقون على زيادة النقصان، أما النقصان فقد اختلفوا فيه، فمنهم نقول وأما النقصان فمجمعون عليه، لكن منهم هذه توقف في ماذا؟ ها؟ في إطلاق لا ينقص. ليه؟ حفاظا فقط على اللفظ الوارد في القرآن، وليس ما يتعلق بالاعتقاد. إذا مذهبهم جميعا أن الإيمان يزيد وإيه؟ وينقص. واللي ورد عنه مسألة توقف مالك، وقد ورد عنه التصريح لا ينقص، هذا مالك. تحرير مثل هذه الأشياء كما قلت لكم على باب كل حرف يقف جماعات. الإمام مالك يرى الخروج على الحاكم الظالم، ويرى منازعة السلطان الظالم عند هؤلاء وجابوا ألفاظ وردة، ابن العربي يذكر كذا، وإن مالك رحمة الله عليه يرى حاكم الظالم إذا نوزع نقاتل معه ولا ما نقاتل معه؟ قال إذا كان الخارج عليه عدل يبقى لا تقاتل، الفئة البغية يعني، وإذا كان ما هو بعدل ظالم وده ظالم اتركوهم اتركوهم ولي الله بعض الظالمين على بعض وغير ذلك من الفاظ. فنسبوا الامام مالك كده يبقى هنا ايه هنخرج على السلطان لان قال اذا كان الخارج عليه عادل سبوه قتلوش معاه هو الحاكم ظالم وخارج عادل. طب واذا كان ده ظالم وده ظالم سبوهم خلصوا على بعض ينهوا على بعض. اخذوا من هذا ان مالك بيرى يا اخواني بارك الله فيكم دول جالسين احنا نقرا الكلام ده من كتبهم فعلا الامام مالك كده يرى جواز الخروج عن الحاكم الظالم ويرى نزع اليد من الحاكم الظالم. هل فعلا كده؟ ابدا. ده الامام مالك ولا اكبر تلامذه الامام مالك ولا مذهب الامام مالك ولا ابن العربي نفسه يرى الجواز جواز الخروج ولا منازعه السلطان جاء. وابن عبد البر ينقل الاجماع وماذا بقى الحديث. ومالك الصغير ابن ابي زيد القيروان ينقل مذهب اهل الحديث ومذهب اهل السنة ولم يذكر عن مالك خلاف. امال من اين جاء هذا القول؟ لما تستعد وتفكر ونذكره لك بعد ذلك ان شاء الله عشان تعرف ان لازم تذاكر ابحث. وابو حنيفة يرى برضو الخروج على الحاكم عنده حاكم الظالم ونازع. هذه كلها مسائل يريدون فيها الإشكال تحقيق بقى المذهب وتحقيق القول وصحة ما ورد عنهم أم لا. هذه مسائل يا أخواني. فأنا أقول كل حرف لازم تقف عنده. يبقى مذهب مالك أنا سمعنا ممن يقول بأن مذهب مالك أنه لا يرى نقصان الإيمان. لا يرى. في فرق بين لا يرى وبين يتوقف وبين يتوقف توقف اعتقاد أو لا. زي ما أنت مثل ما تقرأ أنت عن أئمة السنة مثلا حينما تراهم يقولون اترك هذه النصوص لا تفسرها لا يزن زان حناجه مؤمن من غشنا فليس منا. فترى مذهبا كبيرا لأهل السنة والجماعة أنه تترك هذه النصوص لا تفسر. ما تقول ليس منا يعني ليس على طريقتنا وكذا اتركها اترك هذه النصوص. فيا ترى هل أنا حينما أقول بأن معنى هذه النصوص من غشنا فليس منا يعني ليس على طريقتنا وليس على هدينا وليس على كذا وإن كان لا يكفر هل أنا أكون قد خالفت السلف وقد ورد عن السلف هذا التفسير؟ فهل نقول السلف لهم قولان قول يقول بالتوقف وعدم التفسير وقول يقول بالتفسير ولا ماذا يا أخواني؟ أجيبوني يا أخواني في مثل هذا ماذا نقول؟ ورد عن كثير من السلف هذه النصوص تترك ولا تفسر. فهل يا ترى أنا لو فسرتها الآن أكون مخالف لمنهج السلفي أم ماذا؟ يعني ماذا؟ ورد عدم التفسير لازم زين احنا لازم مؤمن. ما تقول هذا نقص ناقص الإيمان. فالنفي هنا ليس لأصل الإيمان بل لكماله الواجب. فكثير من السلف يتوقف في هذا ولا يفسر فيظن البعض أن السلف قد اختلف هذه المسألة منهم من يقول ومنهم من يقول. لا، وإنما المراد بالتوقف هنا عن التفسير ليس توقفا عن الاعتقاد. فالجميع مجمع أن هذه المعاصي تؤثر بنقصان الإيمان ليس بزوال أصل الإيمان. كلهم مجمعون على ذلك. لكن يبقى التعبير، هل نعبر بهذا فيهون الأمر عند أصحاب المعاصي أو نترك الأمر على ما هو عليه حتى تقع هيبة هذه النصوص في نفوس أصحاب المعاصي؟ يبقى هذه مسألة ماذا؟ مسألة تعبيرية، مسألة مصلحية. ولهذا أنا قد أتكلم بها من أول خطبة لآخر خطبة. لو أني عند قوم من الخوارج يرون أن النفي لأصل الإيمان، فلعلي أبدأ خطبتي بعد أما بعد، فإن من قواعد أهل السنة والجماعة أن النفي الوارد للإيمان في النصوص الشرعية نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدني زاني حين هو مؤمن، ونحو قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن الله لا يؤمن، أن هذا النفي إنما هو لكمال الإيمان الواجب وليس لأصل الإيمان، خلافا للخوارج القائلين بأن النفي لأصل الإيمان، والمرجئة القائلين بأنه كامل الإيمان. وإليكم التفصيل في أدلة أهل السنة. أنا قد أبدأ بوضع القدم، ليه؟ لو أن عند قوم ينتشر فيه مذهب الخوارج، وقد لا أذكر شيئا من ذلك، إذا كنت عند قوم ينتشر فيه مذهب الإرجاء فأترك النصوص عامية عليه، يبقى هذه مراعاة المخاطب في هذا الباب، وليس أن المعتقد نفسه اختلف السلف فيه. الحفاظ على إجماع السلف، الحفاظ على اتفاق السلف، وعدم إيراد الخلاف بنحو هذه العبارات. ولا يقال جمهور في مسائل إجماعية أو خلاف في مسائل خلافية. نعم، نعم، قالت اللجنة ايه؟ عطي ياسر تتم اكمل. ها تتم اكمل بعد
كلام شيخ الاسلام. وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصحابة ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة، فروى الناس من وجوه كثيرة مشهورة عن حماد بن سلمة عن أبي جعفر عن جده عمير بن حبيب الخطمي وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يزيد وينقص. قيل له ما زيادته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا فتلك نقصانه. وروى إسماعيل بن عياش عن حريز ابن عثمان عن الحارث بن محمد عن أبي الدرداء قال الإيمان يزيد وينقص. وقال أحمد بن حنبل حدثنا يزيد قال حدثنا حريز بن عثمان قال سمعت أشياخنا أو بعض أشياخنا أن أبا الدرداء قال إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص.
نعم، يعني ماذا بعد أهل السنة تقول لجنة تقول؟
وكذلك ما جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه توقف في بعض الروايات عن القول بالنقصان، إما لكون التصديق لا يجوز نقصانه لأنه إذا نقص صار شكا، أو أنه توقف خشية أن يتناول موافقة الخوارج الذين يكفرون أهل المعاصي بالذنوب. فإن هذه التعديلات لا تكفي في رد ما دلت عليه النصوص. وقد صح عن مالك رواية ثانية وهي المشهورة عند أصحابه أن الإيمان يزيد وينقص، وقد سبق حكاية عبد الرزق رحمه الله عمن أدركه من شيوخه ومنهم مالك أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص.
يعني تعديلات أبعد من التعديل الأساسي، وهو أن مالك رحمه الله تعالى إنما توقف عن ذلك العدم ورود ماذا؟ القرآن بهذا. فقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وهذا في الحقيقة غلط، يعني قول مرجئة الفقهاء والجمهور وقولهم هو الصواب كما قلنا، هذا هو الإجماع وليس قول الجمهور. يزيد وينقص قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي، والكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر، وكذا الظلم وهكذا الفسق، فليس مجازا بل هو كفر حقيقة، لكنه كفر ناقص، كفر من سب والديه، كفر من تبرأ من والديه، كفر أصحاب النياحة والطعن في الأنساب، كفر دون كفر وظلم دون ظلم. ولهذا يضر عموم المعاصي أهل الإيمان وتنقص إيمانهم، خلافا للمرجئة لكنها لا تجعل إيمانهم كالعدم كما تقول الخوارج، لا بل إيمانهم موجود لكنه ناقص وضعيف، يستحق به الذنب ويستحق به الوعيد على هذه المعاصي. فالحاصل أن جمهور أهل السنة والجماعة يخالفون المرجئة في إخراجهم الأعمال من الإيمان، إخراجهم الأعمال يخالفون المرجئة بجميع أصولهم فيها ومن مرجئة الفقهاء، ويقولون إنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، هذا هو قول أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة. والخوارج والمعتزلة فارقوا أهل الإيمان عند الزيادة والنقص، والمرجئة مرجئة الفقهاء خالفوا أهل الإيمان والسنة بجعل العمل من الإيمان. يقول خلاف الخوارج والمعتزلة، والخوارج والمعتزلة فارقوا أهل الإيمان عند الزيادة والنقصان، لأنهم قول الإيمان قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان، هذه ثلاث نونات خالفوا في ماذا؟ في نونين، زيادة الإيمان نقصان الإيمان. والمرجئة مرجئة خالفوا أهل الإيمان والسنة بجعل العمل من الإيمان، هم لم يجعلوا عمل من الإيمان، يعني أنهم أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان وأهل السنة أدخلوا في الإيمان، يبقى بجعل العمل من الإيمان عند أهل السنة وعدم جعله من الإيمان عند مرجئة الفقهاء. وقول الخلاف لفظي مثل ما قال باب العز ليس بجيد، بل هو خلاف مؤكد، خلاف معنوي ولفظي جميعا، لأن أهل السنة والجماعة يقولون العاصي ليس بكامل الإيمان بل ناقص الإيمان، وعلى قول من أخرج العمل من الإيمان يكون إيمانه كاملا، هذا القول من البدع. تبهتم؟ الشيخ يقول هذا القول من البدع. فسئل أليس يقولون إنه يعاقب في الآخرة فيكون عاصيا ويبقى بالتالي خلاف لفظي، لأنه بيعاقب في الآخرة فيكون إيه؟ عاصي، حتى ولو قالوا حتى كامل إيمان فإنهم لا يمنعون الوعيد، ومن هنا دخلت الشبهة عن ابن أبي العز الحنفي إنه يتعرض تحت الوعيد، هيبقى إيه؟ هيبقى كامل إيمان أو ناقص إيمان؟ فقال الشيخ الظاهر والله أعلم أنهم يقولون بهذا، لا بس هذا المؤكد، المؤكد أنه ماذا؟ أنه يعاقب في الأخير عنده ويكون عاصيا، يكون عاصيا ويعاقب، يستحق العقوبة على ذلك ويكون تحت المشيئة أيضا عند المرجئة، لكن من جهة الإيمان كامل الإيمان، فمعصيته من جهة الأعمال، وأما إيمانه فكامل، إيمان كامل ولكن يستحق الوعيد. ليه؟ لأنه ترك واجب الأعمال فأتى بواجب الإيمان وهو التصديق أو القول والتصديق عند مرجئة الفقهاء، ولكن خالف في واجب الأعمال، فالواجبات عنده متعلقة بالإيمان هذا واجب، واجب آخر متعلق بماذا؟ بالأعمال، هذا إيمان هذا أعمال. طيب الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، وبالتالي لو أنه ترك الأعمال ولو أنه وقع في المعاصي يبقى هنا يستحق الوعيد؟ يكون عاصي نعم، لكن لا علاقة بالإيمان، لأن الإيمان كامل، لو نقص الإيمان كفر. يبقى هما أخرجوا العمل عن المسمى، وبالتالي كان وصف من ترك شيء من أعمال أو وقع بمعاصي إنه عاصي لكن كامل الإيمان. إحنا عندنا عاصي ما يكون كامل الإيمان، عاصي يكون إيه؟ نقص الإيمان، لأن النبي نفى عنه ذلك، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فإذا نفى الإيمان عنه هنا نقول كامل؟ نقول ناقص، يبقى النفي ليس للأصل وإلا قلنا كافر، إنما النفي بماذا؟ لكمال الإيمان الواجب. فالشيخ بيقول لما سئل إنه يعاقب في الأخيرة فيكون عاصيا، فأجاب الشيخ الظاهر والله أعلم أنهم يقولون بهذا، لأن هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، يستحق العقاب من مات على الزنا. يعني الشيخ استدل على أن الظاهر أن هذا قولهم وهو إيه؟ إنه عاصي يعاقب، استدل بالقاعدة العامة، قال إن ده معلوم من الدين بالضرورة، ولم يستدل بنسبة القول قطعا إليه. والله أعلم إما أن يرجع هذا إلى أنه أشيع القول بأن هؤلاء لا يعذبون، المرجئة يرون أنه ما يعذب، ونحن قلنا أن هذا كلام نسب إلى بعض إلى بعض الغلاة، وليس بثابت عن أحد معروف بعينه أنه يقول بأنهم إيه؟ بأنهم لا يعذبون قطعا، إنما ورد القول بالتوقف عن البعض. طيب الأمر الثاني، لعل هذا يكون أيضا من انتشار عبارة لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة عن المرجئة، فقد يأخذ الإنسان بلازم العبارة وهو لا يضر مع الإيمان معصية في الآخرة، وبالتالي يدخل الجنة مباشرة ولا يعذب، وإنما المراد لا يضر مع الإيمان معصية أي أن الإيمان كامل ولو أتى بجميع المعاصي، وليس أنها لا تضر في الآخرة، فإنهم يقولون بالوعيد كأهل السنة والجماعة، لكن جهة الوعيد ليست نقصان الإيمان، جهة الوعيد ماذا؟ نقصان الأعمال. ومن هنا فالإيمان واحد وألوف في أصله سواء، الكل بيشترك في الإيمان، فجميع المؤمنين إيمان واحد، إيمان الصحابة كإيماننا هذا في الإيمان، لكن في الأعمال يقوم بالتفاضل. فلو قلت لهم يعني أنا يكون إيماني كإيمان أبي بكر، يقول لك نعم، لو نقص إيمانك عن إيمان أبي بكر كفرت، نقول يعني أنا أكون مثل أبي بكر، قالوا لك نحن قلنا هذا، إحنا قلنا بأن بأنك كأبي بكر وبأن منزلتك كمنزلة أبي بكر، إحنا ما قلنا هذا، أبو بكر خير الأمة وأفضل الأمة. ألا طب كيف إيماننا واحد وتفضلون أبا بكر عليا؟ نفضل أبا بكر عليك من جهة الأعمال لا من جهة الإيمان. فقال ابن باز: ومن مات على السرقة ومن مات على القذف ولم يتب لا ينبغي أن يقول خلاف ذلك، يعني مرجئة الفقهاء. وقد يقال من هذه الحيثية إنه خلف لفظي، ولكن بكل حال فإن إخراج العمل من الإيمان ليس بالأمر السهل. قد يقال من هذه الحيثية، حيثية يعني أنه طالما يستحق الوعيد في الآخرة وأنه يكون عاصي وكذا، قد يقال من هذه الجهة، لا، ما يقال من هذه خلاف لفظ من هذه الحيثية حتى لو قال يستحق الوعيد. ليه؟ سبب الوعيد، سبب الوعيد، سبب الوعيد عندنا ناقص الإيمان، ترك من الإيمان شعبا، إنما هم عندهم سبب الوعيد إنه عصى معصية خارجة عن الإيمان، يبقى عودنا إلى الأصل، هذا العمل من مسمى أو لا، وده مش خلاف لفظي، يبقى يترتب عليه نتيجته. الأمر الثاني إن لو ترك جميع الأعمال هيكون عاصي، وبالتالي هيكون عقوبته عقوبة العاصي، إنما عندنا لو ترك جميع الأعمال يكون كافر، وبالتالي ستكون عقوبته عقوبة الكافرين. فسئل: كيف يكون كامل الإيمان ويعذب؟ كامل الإيمان من جهة الإيمان، إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ويكون كامل الإيمان، ثم يعذب. فقال الشيخ: نوع من التناقض. الشيخ يقول هذا نوع من الإيه؟ التناقض. طيب نوع من التناقض لا شك، لكن هل التناقض هذا يلزمهم؟ هم يقولون أصلا العمل ليس داخل في المسمى، وبالتالي جهة الوعيد متعلقة بشيء خارج الإيمان، من هنا هو كامل الإيمان من جهة ومتعرض علم من جهة أخرى، يبقى عندهم لا يلزم التناقض. فالشيخ يقول نوع من التناقض، نوع من التناقض باعتبارنا نحن، أما باعتبارهم ليس نوع تناقض. ليه؟ لانفكاك الجهة، الإيمان جهة والأعمال جهة، فحينما يعذب من جهة الأعمال والإيمان كامل يبقى ما في تناقض. متى يكون التناقض؟ إذا أدخلوا العمل في المسمى ثم قال يكون كامل الإيمان ويعذب، ده التناقض. مثل التناقض عند الملفقة لما يقولون عمل يدخل في المسمى ومع ذلك يثبت الإيمان بدونه. يبقى هو دخل في المسمى ليس على أنه ركن. ولهذا لما تيجي تتكلم مع ملفقة المرجئة، عارفين من ملفقة المرجئة في العصر ده؟ أدعياء السلفية اللي هم يرون نجاة تارك العمل، وفي نفس الوقت يكون عمل الإيمان قول عنه. اوعى تقول فلان بيقول، ما خلاص فلان بيقول، ابن حجر بيقول، ابن خلاص مات فلان اللي بيقول، هاته أمامنا ونقيم الحج عليه، وبعد ذلك شوف نحكم عليه بإيه. ما تقولش فلان بيقول، فلان بيقول ده مات خلاص، ها فلان بيقول احنا عندنا عشرات المسائل، فلان قال خلاف السنة ومات، لا تستدل به. انت الان امامنا، انت الان قد مثلت امام القاضي، قاضي اهل السنة، قضاة اهل السنة، ويناقشونك وتناقشهم بلكة الحجة، فلا تقص نفسك على من لم تبلغ الحجة. إنما هؤلاء يجلسون، أهم شيء عندهم إخراج كل من زل في المسألة، وإلزامك بماذا؟ إذا كنت ستبدعني بدعهم، لا أنا أبدعك ولا أبدعهم. ليه؟ لأنه لا مقامت حجج عليهم وانت قامت حج عليك أمام الآن. ناقش، يبقى ناقش بالأدلة، ما تناقش بالأقوال، ما تناقش بالأقوال، ناقش بالأدلة. السلف حكموا على هذه بأنها بدعة ضلالة، أيوة نعم خلاص، يبقى لو قامت حجة عليك تبقى مبتدع ضال. ما تقول فلان وقع في كذا، فلان وقع ومات، يبقى ما قامت حجة علي. إنما أنت قامت حجة علي، هذا فارق جوهري. إنما كل واحد من هؤلاء جالس يقول إيه، وهؤلاء الذين يبدعون ضلون، طب ما فلان وقع في خلاف عقدي، لماذا لم تبدعه الأم؟ وظنوهم، ظنهم ان ما في تبديع في مسائل الاعتقاد. يبقى قل لي بالله عليك متى يبدع الرجل، ها يلا اخبرني متى يبدع. انت عندك واحد مبتدع؟ هيقول اه في واحد في الكون كله مبتدع. نقول له ليه؟ يقول ان خالف اصل من اصول السنه والجماعه. نقول وشيخك خالف، كيف تبدعه والامه لم تبدع ابن حجر؟ ها مثلا لم تبدع كذا، لم تبدع كذا، كيف تبدعه انت؟ ها يلا اجب. إنما أنا أقول لك أنا عندي أنا كيف أبدعه، أبدعه لأنه قامت حج عليه، ولا أبدع هذا لأنه ما قامت حج عليه. عندي رفع الملام عن الأئمة الأعلام فيما لم يبلغوا من حجة وتأولوا وظنا هذا هو الحق. إنما أنت أمام الآن بلغتك الحجة، كل ما أكلمك بالحجة تقول لي ابن حجر والنووي وابو حنيفة و... إذا كان وصفك كوصفهم فخذ حكمه، فإذا اختلف الوصف والمناط، احنا بنتكلم الآن في مسألة توافر الشروط وانتفاء الموانع، فلهذا قلنا لم تتوافر الشروط في التبديع في أولاء وتوافرت فيك لأن الحجة قد قامت عليك. واضح إخواني؟ فهؤلاء يجلسون، تم فلان وقع في خلاف فيما يخالف عقيدة السلف ولم يبدع، تمام التزم بقى بالمسألة دي، واحذر أن تبدع أي أحد وقع في بدعة. وبالتالي سنلزمك بواحد بس بدعت في الكون ده كله، أكيد ما في، ما أظنش واحد على وجه الأرض لا يبدع حتى ولو واحد. هتقول له لماذا؟ ها لماذا بدعت؟ لماذا بدعت؟ بدعت ليه؟ لأن ورد النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مبتدع؟ لا، لأن خالف أصلا أصول السنة. طب جيد، ده حتى على القول اللي أنت حتى إيه، إنما نبدع بأصل كل لا بمسائل جزئية. طبعا هذا الكلام باطل، نبدع بالأصل كل ونبدع بمسائل جزئية، نبدع بكل محدثة حدث، لكن نلحقك بالفرقة وبطائفة إذا كانت بدعتك في أصل الكل، لكن نبدعك تبديع مستقل كده إذا خالفت السنة في أي شيء. وعلى هذا عمل المسلمين قاطبة، وهذا قول النبي إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. تقول أنت بقى أصل كلي، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. ولهذا لما نسألك أنت عمن يقول عمدا أشهد أن سيدنا محمد رسول الله في الأذان وأصر على ذلك وأقمت الحج عليه، هذا مبتدع ولا لا؟ واللي مصر على الاحتفال بمولد النبي مبتدع ولا لا؟ واللي بيذكر الله بالتمايل والرقص وكذا مبتدع ولا لا؟ هذه بدع لا حصر لها، جزئية جزئية. حرما زمزم الصلاة والثناء على النبي بعد الأذان، أنهى الأذان ويقول الصلاة والسلام عليه يا خير خلق الله يا نور، ها وأقمت الحج عليه، ده حكمه ايه؟ فهذه مشكلة عدم الفهم لبعض عبارات العلماء، لأنه فعلا ورد، فعلا ورد انه فيما الكلية الاصل الكل ده بنبدع به ليس بالمشاهد الجزئية، ولا يفرقون بين الحق بالفرقة وبين البدعة في حد ذاته. نعم، كلام بقى الشيخ الألباني في التعليق على كلام نبي العز، الشيخ الألباني اللي بينسب إليه الإرجاء وهو بريء من هذا، ليس بمرجئ. ونقول ما قال العلماء، من قال في الألباني بأنه مرجئ فإما أنه ما عرف الإرجاء أو أنه ماذا، ها ما عرف الألباني. طب ما أنت بتقول أنه مرجئ، كذب، هذا بكذبون يقول هذا. ليه مش أنت قلت قول الأعمال الصالحة شاطر كمال دي من أقوال المرجئة؟ آه نعم نقول، هو أنت حول عيدها كده العبارة تاني ولا أنت ما بتشوفش؟ بتقول إيه؟ أنا قلت إيه؟ قلت إن قوله في العبارة الأعمال الصالحة شرط كمال دي قول مرجئة، تمام، قلنا الألباني مرجئ؟ ما هو أصل هذا اللازم، لازم عندك أنت عند عادل السيد وعند الرسلان وعند الناس دي اللي بتصطاد، لكن مش اللازم ده عند الأم، خلاص يبقى مرجئ. ما هو قالها ولا ما قالهاش؟ ناقش، تعالى بقى، ما احنا ملأنا الدنيا كلامة، قالها ولا ما قالها؟ أدا واحد لك عندي الآن، قال على ما قال أثبت أن قال في مواضع. طيب هي قول المرجئة لشعر ولا لا؟ أثبت من موضع قول المرجئة. طب اثنين بقى ثلاثة، يا إما تقول مرجئ يا إما تقول وافق في العبارة وليس بمرجئ، اختار لك اثنين. اوعى تقول أصل نقول مخطئ بس، ده ما يقولوش طالب علم، ده ما يقول طالب علم، ومش الألباني فقط رحمة الله عليه. طب ابن حجر عندك مبتدع ولا لا؟ لا مش مبتدع. ليه؟ ما قالش بقول الأشاعرة في مواضع؟ قال بقول الأشاعرة ولكنه ليس أشعريا، ده كان زمان قبل ما قلنا العبارة دي، لكن بعدها تقول ايه؟ ها؟ طالما ان وافق يبقى لازم يكون مبتدع على تقعيدك انت، هتسلك كذا. هتقول بقى ده أخطأ، بس أقول أخطأ، ما نوع الخطأ؟ من اللي قال أقول أخطأ هذا؟ يعني نزل على الركبتين ولا على اليدين؟ يعني إيه أخطأ؟ ما نوع الخطأ؟ ما نوعه؟ يلا أخبرني، علمني حتى أتعلم، ما نوع الخطأ؟ رأى وجوب الزكاة في كل خارج من الأرض ولا إيه؟ لا يعني قال عبارة كده مش صحيحة. أي عبارة؟ إلا أعمال الصالحة شرط كمان، ودي إيه الغلط فيها؟ الغلط فيها، الغلط فيها، الغلط في ايه انت؟ الغلط في ايه؟ ان دي عبارة الاشاعرة المرجئة. يعني الشيخ قال بعبارة المرجئة هنا؟ لا نقول اخطأ، هنرجع تاني ونلف وندور. وبعضهم قال لي كده نصا، يقول ذلك العلماء، لكن انت ما تقول هذه، نقول لي لان بهائم احنا، يعني لما ننقل ما يقول العلماء. طب هقول لك على حاجه، انت الان بتبدع المرجئه كمرجئه؟ بتبدعهم ليه؟ العلماء بدعوهم. لا العلماء هم اللي بدعوا، انت ما تبدعش. يلا اجب، ده احنا عرفنا حاجات، ده انتوا عرفتونا سبحان الله، ده انتوا ربطونا، ربطونا الزامات وكذا، ما هو عرفني يعني احنا نعرف، قول لي انت بتبدع مجاهد، انت بتبدع صفية. ليه؟ العلماء بدعوه. طب ما العلماء اللي بدعوه، انت بتبدع ليه؟ انت بتبدع ليه؟ نعم. قال الشيخ الألباني
سئل رحمه الله
عن لا عن موضع هذا، الموضع هذا التعليق مش سئل، موضع التعليق على ابن أبي العز الحنفي نفسه. قال يبقى احنا هنا بندافع عن الألبان رحمه الله بعلم في نفس الوقت صيانة المنهج السلفي، ما احنا بنناقش ابن أبي العز. ابن أبي العز هنا من علماء أهل السنة، بنناقش منه الأخط. ايه الإشكالية بقى ان تقول الألباني في العبارة أخط؟ ايه الإشكالية؟ وبنعلق على كلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه لما قال بأن والمؤلف ينتسب إلى الأحناف، وقال الأحناف في هذا أنه لا يزيد ولا ينقص من جهة العمل. نقول لا، هو ينتسب إلى الأحناف في الفروع. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تعليقه على شرح الطحاوية: ليس الخلاف بين مذهبين اختلافا سوريا كما ذهب إليه الشارح، بحجة أنهم جميعا اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، وأنه في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه.
تعليله تعليل اللي بيرى الخلاف، قال بناء على
كما ذهب إليه شارح الطحاوية بحجة أنهم جميعا اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان.
نعم.
وأنه في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه.
فطالما يرونه إن هو متعرض الوعيد، وطالما يرون أن مرتكب الكبيرة لا يخرج إلى الكفر الأكبر، يبقى خلاف لفظ. هل هو بقى نسميه نقص الإيمان ولا نسميه كامل الإيمان لكن متعرض الوعيد؟ نسميه عاصي، نسميه عاصي ولا نسميه نقص إيمان؟ فده خلاف لفظ، ده توجيه واجتهاد ابن أبي العز. ها؟
فإن هذا الاتفاق وإن كان صحيحا فإن الحنيفية
الاتفاق وإن كان صحيحا في أنه إيه؟ في أن مرتكب الكبيرة لا يكفر، ها؟ إلا أن
فإن الحنيفية لو كانوا غير مخالفين للجماهير مخالفة حقيقية في إنكارهم أن العمل من الإيمان لاتفقوا معهم على أن الإيمان يزيد وينقص.
تمام.
وأن زيادته ونقصانه بالمعصية مع تضافر أدلة الكتاب والسنة والآثار السلفية على ذلك.
تمام. لو كان الخلاف حقيقي لاتفق معنى الإيمان يزيد وينقص، لو كان الخلاف ليس بحقيقي لاتفق معنى فإنه يزيد وينقص، لو كان الخلاف ليس بحقيقي لاتفق معنى في دخول العمل في مسمى الإيمان، لو كان الخلاف مو بحقيقي لاتفق معنى في نتارك الأعمال كلية يكفر. نعم. يبقى هنا الألباني ينفي. ولهذا أذكر وأنا جالس مع شيخ يعني يريد أنه يعلمني يعني أنه أبو حنيفة ماذا؟ أبو حنيفة أبدا ده أقصد الألباني أبدا ليس بمرجئ ولا يعني كذا. فقال لي والله يا شيخ أنا عندي الكتاب هذا في أن الشيخ يرى الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، كلام صريح وجدت له أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قلت له صريح هذا موبا، هذا ليس الذي يقوله الألباني وفقط. الألباني ينفي أن يكون الخلاف مع المرجئ خلافا لفظيا، ده أوقع من هذا. الألباني يعلق على شرح الطحاوية بأن الخلاف مع المرجئ خلاف حقيقي، فكيف يكون مرجئا وهو يرى أن الخلاف مع المرجئ خلافا حقيقيا ومع مرجئة الفقهاء؟ عاد يقول بأن لكن هل العبارة دي من عبارة المرجئة؟ الأعمال الصالحة شرط الكمال، يجهل العبارة هل هي من عبارة المرجئة أم لا. الأعمال الصالحة شرط الكمال، وده منهج أهل السنة والجماعة عندهم اللي هم الأشاعرة والماتريدية، كل اللي درس جوهرة التوحيد وما تعلق من كل المتون دي موجودة فيها هذا الأمر، أن الأعمال الصالحة شرط كمال. ولهذا واحد قالها الألبان، اثنين قالها الأشاعرة، ثلاثة خطأ العلماء الألبانية فيها، أربعة لم يبدع الألباني بذلك. بس واحد قالها الألباني رحمة الله عليه، اثنان قالها الأشاعرة المتأخرة، ثلاثة أنكر العلماء على الألباني. ويقول الشيخ الربيع أنا من أوائل من أنكر هذه العبارة على الشيخ الألباني، وهذا الذي قلت نص للشيخ ربيع لما قال يقولون انك بتطعم شيخ الألباني. قلت له نعم يا شيخ، قلت الذي قلته انت، الم تقل انت شيخ بان هذه العباره ما قالها سلفي لا في السعوديه ولا في كذا ولا في كذا؟ قال نعم قلت ذلك. قلت انا هذا. قال وكان عندي خالد العنبري وقال هذه العباره، قلت شيلها يا خالد، ولكن خالد شالها من الكتاب ولكن بقيت في ذهني. قال الشيخ ربيع كده، انا بقول لكم بصوت والصوره يعني، لكن بقيت في ذهني وراح الكويت وكذا وحصل بذلك. ده اماره اهي. يبقى اذا تخطئه العلماء للشيخ الالباني في هذا، الغديان يخطئ، الحيدان يخطئ، ربيع بن هادي يخطئ، علماء يخطئون، ماذا تريدون أكثر من هذا؟ ها يبقى بقى النقطة الرابعة، مبتدع مرجئ. لا، ولهذا رددنا على الشيخ الفوزان مؤخرا، بأن الشيخ يقول بأنه مرجئ. غلط، ليس بصحيح، ليس بصحيح. شيخ بقى صرح، ولعلني أقول لكم قولا يوما ما، لكن سيأتي في حينه يعني. لكن المهم نعلق على كلام الشيخ المؤخر هذا بأنه قال بأنه مرجع، ليس هذا بصحيح، بل هو من أهل السنة والجماعة وبريء من الإرجاء. نعم نعم.
سئل العلامة ربيع حفظه الله تعالى عن قول الألباني رحمه الله تعالى، قال والله.
وبعدين بقى سيبك، يمكن أنا بزود ولا بنقص، دعك مني، وأنا ما أطالب أحد أبدا يحاكم لقولي. نعم حاكم لأقوال العلماء من كتبه. أنا كاذب في نسبة هذا الكلام من الشيخ ربيع مثلا يعني. طب ماذا قال الشيخ ربيع في كتبه؟ اقرأ من كتبه يا ابني، ماذا قال؟ ها،
قال العلامة ربيع حفظه الله تعالى، والله ما نقدر أن نقول إنه مجرد هذا الكلام. هذا الكلام يؤخذ على الشيخ ولا نقبله.
يقول ها،
يقول والله ما نقدر أن نقول إنه مجرئ بهذا الكلام.
ما أقدر الكلام أن أقول بأن الشيخ الألباني مجرد أي كلام. هذا السؤال،
هل صحيح أن الشيخ الألباني مجرئ أو وقع في الإرجاء في باب الإيمان؟
هل قول الألباني
ها، هل صحيح؟
لا، هل قول الألباني إن العمل شرط كمال وليس شرط صحة يجعله مرجئا؟
سؤال آخر،
أظن ده واضح، سؤال واضح، سؤال واضح للشيخ ربيع، اللي هي مسألتنا ولا يا إخوان؟ طيب ها، ماذا قال؟
فقال حفظه الله تعالى وشفاه، والله ما نقدر أن نقول إنه مرجئ بهذا الكلام، هذا الكلام يؤخذ على الشيخ ولا نقبله.
بس احنا قلنا نصا غير هذا؟ ما نقدر نقول مرجع. صح، وكلام ما وليس بمرجع، لكنهم قالك لا لا لا، الكلام ده عندك انت، لازم يكون مرجع. يا اخوانا احنا بنقول ليس بمرجع، الكلام ده غلط، لكن ليس بمرجع، لا، لازم وكالك يبقى مرجع. ليه؟ لانها فرصه يا هشام، فرصه، احنا نريد اسقاطك، فدي فرصه، احنا مش هتيجي مره ثانيه ابدا. نعم ها،
قال هذا الكلام يؤخذ على الشيخ ولا نقبله، نقول إن العمل
هذا الكلام يؤخذ على الشيخ ولا نقبله. ما قال هذا الكلام لم ينسب إلى الشيخ، يبقى الشيخ نفع عنه الإرجاء ولا نفع عنه القول؟
الإرجاء.
هذا واحد. اثنين، الشيخ وافق ولا خالف؟ الشيخ ربيع وافق الشيخ الألباني ولا خالفه؟ تمام. ثلاثة، ها،
قال نقول إن العمل جزء وركن في الإيمان لا شرطا فيه.
عمل جزء وركن في الإيمان، يبقى يصح الإيمان بدونه؟ يبقى الشيخ ربيع يرى ركنية العمل. إلى اليوم بعض الناس الذين لا يفهمون ينسبون إلى أن الأعمال الصالحة شرط كمال للشيخ ربيع. طيب هذا الشيخ ربيع لا يرى هذا القول ويرى أن العمل أعد يا ابني ثلاثة ها؟
قال نقول إن العمل جزء وركن في الإيمان
جزء وركن ها؟
في الإيمان لا شرطا فيه
لا شرطا فيه لأن شرط خارج ها؟
وهذا قاله الحافظ ابن حجر وقاله غيره
وهذا قال من هو الحافظ ابن حجر قال ركن يا أخوان إيه معنى هذا قاله الحافظ ها وغيره
الألباني شرط
كمان ها؟ الشرطية وأنا أعتبر أن عبارة الحافظ حجر هي التي ترتب عليها انتشار القول بين السلفيين لأنه قال في أول كتاب الإيمان كده الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج وكذا أن أهل السنة يرون الأعمال شرط كمال والخوارج يرون ماذا شرط صح هنا بقى انتشرت العبارة وهي التي قيل للشيخ ابن باز أنت لم تعلق على هذه العبارة حينما كان يقرأ عليك الفتح فتح الباري قال والله قال ما أذكر هذه يمكن من 40 سنة مر علي التعليق قال ما أذكر ما أذكر ثم انتقد الايه العبارة يجي بقى عادل السيد يقول لك اهو شوف ده فتح الباري بلاه كم ولم ينتقد احمد العلم وكذا وكذا والشيخ ابن باز مؤخرا لما قال ويدافع عن عبارة مين عن انه الاعمال الصرحة شرط كمال ليست عبارة المرجئ جئنا له بتاريخ فتح الباري وبانتقاد هذا الأمر قبل ابن باز بكثير في أئمة الدعوة جئنا له بهذا بهذا الكلام ولو وجئنا بالتقعيد بقى ماذا لو أن العالم قرئ عليه الكتاب ولم يعلق على موضع هل ينسب إليه المذهب ورد العالم ينام يغفر كده ورد العالم يسهو ورد العالم ما ينتبه وارد ولا ما بوارد وارد وارد ممكن يسهو ممكن تفوت مسألة يسهو أن يعلق سرح بشر إنما أنا بشر أنسى كما تنسون زي ما بيقولك كده رسلان ده واحد راح عنده قعد بينقل لنا إنك هو بينام أنا يعني بنام وبعدين أقوم أعلق وبعدين أرجع أنام وبعدين أعلق قلنا كويس جدا اللي بينام ويقوم أعلق ده يعلق فين ده بقى يعلق عليه بقى بيحلم يعني يعني الفيشة واصلة على طول نايم قايم على طول يبقى ده في كل كلمة يخطئ فرصة ده يعني مفترض تطلع عليه 1000 غلط 1000 خطأ راجل بيشرح بالساعات ونايم يبقى ده بقى تديله صفة النبوة انما تنام عيناه ولا ينام قلبه مش راجل بقى قاعد يقظ نايم نايم وعمال يقف عند اللفظة دي او العبارة دي او اوريه نايم وما لو صحي لك بقى يبقى ايه هذا عجيب كذاب يروح يقول له كذا كذاب زيك بالضبط مثله تماما لكن وارد العالم يسهو وارد ينام اه وارد على فكرة اخوانا مش النوم يعني وارد يغفل عالم يجي يشرح لك الفجر وكان كذا وارد يغفل وارد وارد يغفل وارد يغفل في الصلاة وارد يسهو اللي يعنينا القاعدة هل ينسب لعالم قول المصنف اذا كان العالم يعني لو طبعا مش بمثل يعني ليه بالعالم لكن اقصد اقول يعني لو انه مثلا الكلام ده بيقرأ الان على عالم ابن ابي العز ولم يعلق العالم على قولة ابن ابي العز بين الخلاف لفظي هل ينسب للعالم انه يرى قول ابن ابي العز حيث انه لم يعلق عليه الجواب عند الجميع لا ينسب لا ينسب لكن شأن اهل البدع كده نفس المسألة لما جت في مين في الملك سعود وعزل سعود او الى اخره ما جرى قال لك هو وكان في محضر من العلماء ولم يرد عن العلماء انهم انكروا كذا يبقى ده مذهبهم يبقى مذهب العلماء عزل السلطان نسب الى ابن باز بن ابراهيم منهج المعتزلة نفس عادل السيد يبقى هذا كلام الشيخ ربيع يبقى واحد لم ينفع العبارة عن الشيخ الألباني اثنين خطأ الشيخ الألباني فيه ثلاثة ليس بمرجئ فيه طيب ثم يقول يثبت الشيخ ربيع ان العمل ركن وجزء من الإيمان نعم
نقول إن العمل جزء وركن في الإيمان لا شرطا فيه، وهذا قاله الحافظ ابن حجر وقاله غيره، وأرجو أن يراجع الشيخ في هذا ويبين له، بارك الله فيكم.
الشيخ مين لا يراجع؟
الألباني.
والألباني نعم.
وبعد يا إخوة، ليس كل من وقع في شيء من البدع يسمى مبتدعا، بارك الله فيكم.
ليس كل، تعال بقى للمسألة بقى، لماذا لم يبدع الألباني مع كونه قال هذا؟ ليس كل من وقع في شيء بدع، وقعت البدعة عليه، فضل من الله عز وجل، فضل من الله، الحمد لله. نحن ما نخرج أبدا عن قاعدة العلماء إلا بجهل منا، نعترف لو وقع من شيء نجهله. يعني يا أخواني والله أقسم بالله، وأسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم على هذا. الحمد لله، لو الواحد وقع عند خطأ ما ينتظر حد يرد عليه، هي مسألة مش كرة يا أخواني، مش كرة. خلاص إذا أحرزت هدف غير قانوني بس المهم الحكم حسبه خلاص، لا يا أخوان، ده دين يا أخوان، دين. ماذا لو لم يطلع أحد على خطأك وانت اطلعت على خطأك أنت؟ ها؟ تنتظر لما حد يرد عليك تقول الحمد لله الذي لم يتنبأ أحد إلى خطأي، الحمد لله، وتلقى الله بالخطأ، تنسب إلى السلف ما لم يقوله، تقول الشيء بغير دليل، وفرح أنت لأنه لم يرد عليك أحد. إذن اعتزل هذا الأمر، اعتزله الأمر، هذا ما يصلح إلا لصاحب دين، إنما صاحب الدين ما هو معصوم يا أخواني. وارد الواحد يخطئ مئات يا أخوان، وارد الواحد يا أخواني يخالف السلف في قول أو شيء، لكن بجهله، ومتى ما يبين لك يجب أن تقول سمعنا وطعنا. نعم. ولا ده احنا مجلسين ليه الإخوة بأجهزة، ولا واحد جالس إلا بجهاز، احنا بنستثني. يعني بعض الناس يقول لك شوف انت اجلس ما تحرك ورقة، ولا احنا سامعين بالاجهزة. ليه يا اخوان؟ ليه؟ احنا يمكن تزل، يمكن كذا، يمكن تخالف السلف في شيء، يكون فيه مرجعية، فيه مرجعية. نعم.
قال ليس كل من وقع في بدعة نسميه مبتدعا، هذا مذهب الحدادية فقط.
تمام، الحمد لله مبرأ منها. ماذا بالحدادية؟ يقول حداد، يا حداد، حدادي، وشرح ورددنا على حداد، حدادي وشرحنا رسائل في الرد على الحدادية، ومع ذلك حداد، ومع ذلك أيضا أنت حداد. نعم.
إن قاعدتهم في البدعة لا فرق بين ابن عربي وبين من يقول العمل شرط كمال،
لكننا نقول الرسلانية أشد من الحدادية، ليس رسلان حداديا، هم يقول نحن حدادية، ما الدليل؟ ما في. أنا أقول لك بقى أنت أشر من الحدادية، ما الدليل؟ الدليل أن الحدادية معروف أنهم إذا وقع الرجل في بدعة أوقعوا البدعة عليه دون توافر وشنطوا انتفاء الموانئ. لماذا أيضا؟ لأن كلمة حداد بيقولها الصغار، أي حاجة حدادة دي. لا يا أخواني، لازم تعرف يعني حدادي، يعني إيه حدادي، إيه منهج الحدادية قائم عليه، حتى أنك إذا نسبت إلى فلان أنه حدادي يكون بأصول ليس بتقليد. فما الحدادي؟ الحدادي إيه منهج الحدادي؟ منهج الحدادي إذا وقع الإنسان في بدعة وقعت البدعة عليه دون توافر شروط وانتفاء الموانئ. طيب لماذا أيضا قال الحدادي ذلك؟ لأن عندهم ينتفي أن يجتمع في الرجل سنة وبدعة، فإذا وقع في بدعة يبقى مبتدع، ما في حاجة اسمها سنة وبدعة. وهذا أيضا مبني على ماذا؟ سوء فهمهم ليه لا يكون الرجل سنيا مبتدعا. تحكم على رجل بأن سنة مبتدعة، هذا ما ينبغي، ففهموا أن امتناع أن يكون الرجل سنيا مبتدعا تساوي أن يكون في الرجل سنة وبدعة. يا إخواني انتبهوا، الله يكرمكم، الله يبارك فيكم يا إخواني، المسألة مش عادل سيد ولا رسلان، المسألة علم، انتبهوا، يحكم به على هشام وأبي هشام وجد هشام، انتبهوا حتى تعرفوا من الحدادية. يبقى الحدادية الآن إذا وقع سف بدعة أوقعوا البدعة عليه، بناء على ماذا؟ إلى أنه ما يجتمع في الإنسان سنة وبدعة. بناء على ماذا؟ على أنه ما يقال في إنسان أنت سني مبتدع، وده فعلا احنا ما نقول في انسان نسأل عنه نقول هذا سلفي مبتدع او سلفي ومبتدع. السلفي تنفي مبتدع ومبتدع تنفي السلفي، لكن نقول السلفي يقع في البدعة فيكون عنده سنة وبدعة، سنة وبدعة عائدة إلى الأقوال والأعمال، سني ومبتدع عائدة إلى الأحكام حكم الشخص بقى اللي وقع في بدعة، إن وقعت البدعة عليه قلنا مبتدع، وإن كان مبتدع قلنا سني، معناه أن ارتفعت البدعة عنده فصار سنية. فهم لم يفرقوا بين عدم اجتماع الحكم سني ومبتدع وبين بدعة وسنة تجتمع، بل يجتمع فيك الكفر والإيمان. يبقى أنت عندك شعبة من شعب الكفر وعندك شعب إيمان، مش بدعة، ولا تكون كافرا مطلقا لا أصغر ولا أكبر، أو تكون كافرا كفرا أصغر لا أكبر إذا قامت حجة عليك. يقول ابن تيمية: وكل ما قال فيه أهل العلم بأن في هذا فيه كفر وإيمان، وأن قد يجتمع الكفر وإيمان في الشخص، فالمراد به الكفر الأصغر. الكفر الأصغر هو اللي ممكن يجتمع فيك. يبقى أنت عندك مش بتفخر بالأحساب، أنت كافر دلوقتي كفر أصغر، مش بتحكم غير منزل الله، أنت كافر كفر أصغر. لكن لا يمكن أن يكون الكفر أكبر إذا الكفر الأكبر لا يجتمع مع الإيمان. عرفنا الحدادية يا أخوان؟ عرفنا إيمان الحدادية يا أحمد؟ إنه إيه؟ إذا وقع في ده وقع عليه بناء على إيه يا عبد الرحمن؟ على ان الرجل لا يجتمع فيه سنة على بناء عليه احمد، على انه ما نحكم على الرجل بانه سني ومبتدع. يبقى ليه يا احمد الاول منهج الحددية اذا وقع سنة فيه وغير الاعلام بناء عليه عبد الرحمن ان الانسان ما يجتمع فيه سنة بناء عليه احمد؟ تمام، خلصنا الحددية. الرسلانية اشد من الحددية، لماذا؟ للدليل كما عودت أن الرسلانية تبدع بغير بدعة، فالحددية تقول إذا وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، والرسلانية إذا خالفت الرسلانية وقعت البدعة عليك، فيش بدعة. يبقى يبدع بغير ما. طب في أدلة على ذلك؟ أدلة كتير. جعل رسلان القول بتكفير ترك الصلاة قول القطبية، يشبه قول القطب في تكفير المجتمع. ليه؟ قال لك الحدادية يذهبون، لو أحد يجيبها يا أحمد، الحدادية بيذهبوا، فقدنا أحمد مصطفى، الحدادية بيذهبوا إلى كفر ترك الصلاة، والناظر في هذا القول وهو كفر ترك الصلاة يرى أنه كقول سيد قطب في إيه؟ في تكفير المجتمع. ليه؟ لأن أكثر المجتمع تارك للصلاة وعليه، يبقى القول بكفر تارك الصلاة زي قول سيد قطب. في حياتك لو أنت سلفي ولا مبتدع، لو أنت رسلاني ولا غير رسلاني، سمعت أحدا يعيب القول بكفر ترك الصلاة وينتقده ويجعل القول بكفر ترك الصلاة قول القطبية زي قول سيد قطب؟ سمعت في حياتك ولا الحد دي؟ طيب كيف هنقول ده قول العلماء، قول علماء؟ طيب كيف بقى لو هينتقل النقاش الى انه القول بكفر ترك الصلاة اجماع ولا فيها خلاف؟ يعني اللي بيدافع عن نفسه في مسألة كفر ترك الصلاة هو اللي بيقول ليس إجماعا، مش القول الثاني بدعة، مش القول بكفر ترك الصلاة بدعة، بس هو بيقول يا جماعة فيها خلاف، يا جماعة فيها خلاف. طب انت تذكر ان فيها اجماع منقول؟ ايوة، بس انا لا اعتقد الاجماع، لكن فعلا منقول الاجماع. يبقى قول منقول فيه الاجماع لكن ثابت عندك او غير ثابت يبقى بدعة. ده يبقى اعلى انواع بقى الخلاف، يعني قول منقول فيه اجماع يبقى اعلى مع التسليم جدا ان فيها الخلاف، بس منقول فيها الاجماع نعم يبقى ده اعلى انواع بقى الخلاف، حتى يكون القول الثاني منقول فيه الاجماع، فكيف يكون بدعة؟ ها قل يا مرسي اعطيله ده قول رسلان. احنا زي ما عودناكم ما يمكن حرف واحد اللي نقوله. ها
قال محمد سعيد رسلان: ومن عجب ان هذه الفلول الشاردة
من العجب. شوف بتعجب عندك ومن العجب، خلي بالك بقى، شوف النقل وانتبه لرسلان، خلي بالك زي ما جي دفع عن نفسه في الانبياء قال ايه. يقول بانني طعنت في نبي الله ايوب وكذا وعلى مزبلة، انا شلت يميني وما بعرفش احفظ بقى كملوا انتم. ان انا طعنت ده الطعن نبي واحد ردة، انا طعنت، انا لست انا الذي قلت هذا، انما قال هذا ابن كثير، ابن كثير قال هذا، ارجع لابن كثير، ابن كثير قال هذا. كذاب اشر لم يقل ابن كثير، قال وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبي الله كذا كذا ألقي على كذا، بس لم يذكر ابن كثير ولم يذكر إنها من الإسرائيليات. قال ابن كثير ذكرها ودي من الإسرائيليات وكذا وكذا. ابن كثير لم أنت لم تذكر ابن كثير. ابن كثير اليوم أنت بتقول ابن كثير، ويا ليتك نجوت حتى بابن كثير، لأن ابن كثير لما يذكر هذه أو ابن جرير يذكر بالأسانيد، ومن أحالك على الإسناد فقد بر. يبقى الأحكام لكنك تقولها معتقدا ناسبا إياها للرسول فيما صح كما مش روية، يبقى دافع عن عبارتك، خليك بطل دافع عن عبارتك. شوف بقى كفر دارك الصلاة عشان تعرف ان الرسلانية اشد من الحدادية. ها
ومن عجب ان هذه الفلول الشاردة من الحدادية المصريين الغلاة.
الفلول الشاردة من الحدادية الغلاة المصرية. ها
يكفرون كفرا اكبر من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا.
يا الله، يكفرون كفرا اكبر من ترك الصلاة تكاسلا. تصور الحدادية الفلول الشاردة الحدادية المصرية، من العجب من العجب من الحدادية المصرية الفلول الشاردة تكفر ترك الصلاة تكاسل. تخيل ان هذا القول ينسب الحدادية. ثم
وهم يعيشون بين أقوام
وهم يعيشون بين أقوام
أكثرهم يهمل الصلاة ولا يبالي.
ها
يهمل الصلاة ولا
يهمل الصلاة ولا يبالي.
وتكفير جماهير المسلمين
الغافية. وتكفير جماهير المسلمين
الغافية الغافلة المتهاون
الغافية الغافلة
المتهاون أكثرهم
التقية النقية الذكية زي حسن بالضبط كده. كل واحد له ألفاظه. يبقى الخوارج الشباب التقي النقي الذكي، دول الخوارج. طب هنا بقى تاريخ الصلاة منهم بقى ايه اللي هم ايه الجموع اللي ايه اكمل
ومن لا يبالي اكثرهم
اكمل. يا دي اقول لك ايش الجموع
متهاون اكثرهم في امر الصلاة.
يا دي الغافلة الغنية.
وتكفير جماهير المسلمين الغافية الغافلة
الغافية الغافلة
المتهاون اكثرهم في امر الصلاة
المتهاون اكثرهم في امر الصلاة.
قريب عددا من تكفير سيد قطب للمجتمعات
قريب عددا من تكفير سيد قطب
للمجتمعات الاسلامية
للمجتمعات الاسلامية
لجهلها بزعمه بحقيقة لا إله إلا الله
لزعم بحقيقة. يبقى ده برضو زعم الحدادية أنه يكفر ترك الصلاة زي زعم سيد قطب بهذا. يبقى الحدادية أشر من الرسلاني. طيب رسلان يبدعنا بخطبة كاملة أننا نصب الصحابة لأننا قلنا بأن عائشة تلميذة الرسول، بس بدعة. عائشة تلميذة الرسول طعن في الصحابة. سمعتم في حياتكم عن هذا؟ يبقى ده بدعة. ايه خطبة كاملة نطعن في الصحابة لان قلنا عائشة تلميذة النبي تلميذة النبي، والتلميذة معروف في العرف انها ضعيفة. احنا بنطلق على التلميذة على ايه يا اخوان؟ اللي في جامعة بنقول تلميذة لا بنقول التلميذة في أولى ابتدائي تانية ابتدائي تالتة ابتدائي تمام رابعة. وأنا بقول رابعة ليه؟ هو بيقول كده لأن هذا الرجل يحب رابعة وأهل رابعة. أنا أحب رابعة. طب خليك شريف طب هم رابعة بيقولوا علي أنا بحبهم. شوف رسلان إذا صار لو خصم جن جنونه ولا يبالي بالذي يخرج منه. ليه بقى نبلغ بقى هو ما بيبلغش مستوى سنة رابعة ومش عارف ايه؟ لانه بيحب رابعة. يبقى تلميذة يبدع بها الانسان. طيب انا بطعن في الانبياء، انا بدللكم ليه؟ عشان تحفظوا هذا الكلام، دي امانة، امانة تعتقدها ما تعتقدها تسأل بين يدي الله، لكن انا لي اذا قلت قولا ادلل عليه. يبدع الرسانية أشر من الحدية، لأنها تبدع بغير بدعة، الحدادية بتبدع بالبدعة بالفعل بالفعل. أنا قلت بأن النبي لم يتنازل في الحديبية، لم يتنازل النبي عن شيء إلى آخره، بس طعن في أنبياء خطبة كاملة. ليه؟ لأن كونك تقول بأن النبي لم يتنازل معناه أنه يرد انه يتنازل، يعني ممكن يتنازل، وكونك تعتقد النبي ممكن يتنازل ده طعن في الانبياء، يبقى هشام بيضعف في الانبياء. طبعا ده كله احنا رضضنا عليه، كله رضضنا عليه، لان هو اخذ من لازم النفي الاثبات. طب النبي لم يكن، تقول عائشة في الصحيح لم يكن فحشا ولا متفحشا وكذا، يعني ممكن يبقى فحش ومتفحش، لا كان كذاب ولا صخب، يبقى كذا. من الذي قال هذا؟ يبقى هذه ايضا وغيرها بقى لو نتكلم عشان بس الامر ما يطول. يبقى الرسلانية اشر لانها تبدع بغير ماذا؟ بغير مبدع. والحددية بتبدع بالبدع. يبقى عرفنا منهج الحددية وعرفنا منهج الرسلانية، يبقى احفظ هذه الاشياء عشان ما تجيش تقول. يبقى انت جالس قدامي مثلا واحد يقولك ايه انا بصراحة مش مع انا على فكرة رسطان عنده اخطاء، بس انا صراحة انا لست، انا اخالف شيخ الفاضل في شيخ الكريم شيخ مش عارف ايه في المسألة دي، بس ما فيش مشكلة تخالفه في 10 مسائل، بس بتخالفه ليه؟ نفسك تلاقي حاجة تقول انا بخالفه بس انا مش معاه. طب ما احنا بنخالف ابن باز، ما احنا بنخالف ابن ابي العز الحنفي، بس نعرف كيف نخالف، نخالف بالعلماء. انت بقى قولي كيف تخالف. ده بند واحد، الرسلانية اشر واشد من الحددية، ده بند واحد. نعم. ثم قال، ده تعليق على الشيخ ربيع ويقول لكن الحددية. ها
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وشفاه: إن قاعدتهم في البدعة لا فرق بين ابن عربي وبين من يقول العمل شرط كمال، لا فرق بين الرافضي وبين من يقول هذا الكلام، فإن القاعدة في البدعة عندهم واحدة، لا فرق بين ابن حجر وبين سيد قطب، لا فرق بين الخميني وبين ابن حجر عندهم، عرفتم؟ بل يقولون إن ابن حجر أخطر من سيد قطب مئات المرات. لماذا؟ لأنهم هم قطبيون متسترون، يريدون أن يقولوا للناس هؤلاء الذين لا يضللون ابن حجر أشد بدعة من أتباع سيد قطب. سيد قطب الذي يسب الصحابة ويكفرهم ويكفر الأمة ويقول بوحدة الوجود ويقول بالحلول ويقول بخلق القرآن ويقول بكل البدع والضلالات وجمع البدع والضلالات من وجمع البدع والضلالات من كل أطرافها الذين يتبعونه ويقدسونه. فقال السائل: فضيلة الشيخ، منهج أهل السنة في العمل. الشيخ، منهج أهل السنة والجماعة ليس كل من وقع في بدعة يسمى مبتدعا. يقول ابن تيمية رحمه الله: ليس كل من وقع في بدعة يكون مبتدعا، فإن كثيرا من الأئمة من الخلف والسلف وقعوا في بدعة من حيث لا يشعرون.
انتبههم يا أخواني. يبقى احنا هنا المسألة ليست خاصة بألباني رحمة الله عليه، المسألة قاعدة بيدخل تحتها الكثير. نفس الألباني هو نفس ابن حجر هو نفس كذا هو نفس كذا، دي قاعدة لابد من، هي نفس أبي حنيفة، هي نفس القاعدة، الانطلاق من قاعدة مثل التكفير القول التفريق بالنوع المعين. نعم.
قال شيخ الإسلام: ليس كل من وقع في بدعة يكون مبتدعا، فإن كثيرا من الأئمة من الخلف والسلف وقعوا في بدعة من حيث لا يشعرون، إما بسبب ضعف، إما بسبب حديث ضعيف يحتجون به، وإما بأنهم فهموا فهما خاطئا لنص القرآن أو لنص السنة، فهموا فهما خاطئا، وإما بقياس ضعيف أو بشيء من هذا. فمثل هؤلاء في الأمور الخفية يكون له فيها مستند يرى أنه شرعي، هذا لا يبدع، لكن الذي يقول بخلق القرآن واضح مبتدع، الذي يقول بالقدر
إلى آخر ذلك. نعم عرفت.
ثم قال السائل: شيخنا، الإيمان شرط في صحة العمل أم في كماله؟ قال الشيخ:
العمل بقى العمل.
قال السؤال هكذا. قال الشيخ: العمل ركن من الإيمان، لأن الشرط يا إخوة كما يقول الأصوليون وغيرهم، الشرط خارج عن الماهية، وأما الركن جزء من الماهية، فنقول الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
يبقى الشيخ يرى مذهبه إيه؟ أن العمل إيه؟ ركن وليس شرطا، وبيرد على الشيخ الألباني في مسألة الأعمال الصالحة شرط كمال. من المقربين للشيخ ربيع من يرى أن القول بأنه العمل شرط كمال قول عند أهل السنة، والمسألة مسألة نزاع. هذا كلام الشيخ ربيع رحمة الله عليه. لا بس أنا عندي مقال وأنا عندي أصل. هات هذا الكلام نصا ليس فهما. نعم
صلى الله عليكم شيخنا. بعض الإخوة يسأل يقول: هل يلزم الحدادية تكفير من وقع في أمر مكفر إن لم تقم الحجة عليه وكذا؟ من
كلمة يلزم لا نسأل عنها، لكن ماذا نقول؟ يلزم، احنا عندنا يلزم من هذا التناقض، يلزم من هذا تكفير، كما نقول يلزم يلزم، فإذا كان كذلك يلزم من هذا تكفير مكافر، لكن نقول يلزم على قولهم، لكن لا ننسب لهم اللازم هذا. شوف الحدادية، ما ننسب لهم اللازم هذا، ما نقول من لازم هذا أن الحدادية ننسب لهم مذهب إيه؟ تكفير من وقع في مكفر ولو لم تقم الحجة، لكن إحنا بنقول يلزم من هذا على هذا القياس بهذا الأمر. فإذا فرقوا كده وما التفريق؟ ده كلمة مناقشة بس مباحثة، لكن هل ننسب إليهم المذهب؟ لا، ما ننسب المذهب. نحن ما نسبنا إلى المعتزلة اللازم ولا إلى الخوارج اللازم، ولهذا المانع من تكفير أهل البدع ماذا؟ أننا لن ننسب إليهم لازم مذهبي، ولو نسبنا إليهم لازم المذهب لقلنا بهذا. ولهذا أنا لا أنسب، وإن كان البعض نسب، أنا لا أنسب إلى الحويني تكفير مرتكب الكبير، مذهب الحويني تكفير مرتكب الكبير، لا أنا ما أنسب إليه، لكن أنا أقول يرى المصر مش هكذا، وفي هذا عاد وفي هذا تكفير مرتكب الكبير بهذا المذهب الذي ذكر الحويني يكون مرتكب الكبيرة كافرة. لكن أنا تسألني هل مذهب الحويني تكفير مرتكب الكبيرة؟ أقول لك لا يمكن أقوله أبدا، أنا أقول كلامك هذا في مرتكب تكفير مرتكب الكبيرة. ومن هنا تعرفوا لماذا 20 سنة يا دكتور سيد الحويني بيدافع عن نفسه؟ لأنه بيدافع عن نفسه في المنطقة دي، بيظن المسألة كده أن قوما ينسبون إليه كفر مرتكب الكبير، هو مل، بقولك أنا مللت 20 سنة ولا أزيد وأنا بقول أن القول ده أصلا لم يأتي بديني، وأنا مبتدئ في الطلب أن مرتكب الكبير كافر، لكن لا يدري المسكين أن قول أن المصر مستحيل وأنه كافر أن ده تكفير مرتكب الكبير. يبقى احنا هنا بنفرق بين ايه؟ بين نسبة الخطأ والانحراف للحويني في مسألة المصير المستكبر ونسبة المذهب إلى الحويني أنه يرى كفر مرتكب الكبير. يبقى الحويني بيرى أن الزاني كافر، الحويني يرى أن القاتل كافر. من اللي يستطيع يتحمل؟ أنت تحمل أنت حر، أنا ما أقدرش، لا أستطيع أنسب إلى الحويني هذا، أنا أضلله بكلام، أنا لست محتاجا إلى أن أضيف إليه ما لو وقفت بين يدي الله ما عندي جوابه. فإن لازم المذهب ليس مذهبا، ولو أنا هأعطي الحويني هذا سأعطي غيره باللوازم، كل أهل البدع كفار باللازم، لكن أهل السنة حتى الخوارج لا يكفروا أهل السنة والجماعة. يبقى هنا الحويني في مسألة المصير المستحيل منحرف، هنا بيكفر بالكبيرة، هنا يكفر بالكبيرة، لكن هل يؤخذ من ذلك أن مذهب الحويني؟ ولهذا انتبه أنت بتنتقد الحويني في المسألة دي، اوعى تقول الحويني يكفر مرتكب الكبيرة، لا، الحويني يرى أن المصير مستحيل، والمصر عند أهل السنة والجماعة ليس مستحلا، وبالتالي يلزم على هذا القول تكفير مرتكب الكبيرة. شوف، يلزم على هذا القول، لكن هو نفسه أعطيه اللازم؟ لا يا أخوان، واضح؟ احنا مش بنناقش شخص ودك تفتري ولا لا، انت بتناقش قاعدة، انت بتناقش علما. انا اذا كنت انت في الخوارج بتدافع عن تكفيره، هل يقال بقى ايوه نعم انت كده بتدافع عن الخوارج؟ انا بدافع عن الخوارج، انا بدافع عن قاعدة السنة، انا بدافع عن منهج الصحابة. كيف اكفر الخوارج ولم يكفرهم الصحابة؟ انا مالي دخل الان بالخوارج، انا ليه دخل بمنهج الصحابة؟ زي اللي بيقول لك اليوم ابو هريرة وكان وراح وكان ما بيقرأش ولا يكتب، ازاي يروي الاحاديث ديت وازاي؟ طيب لو في انتقاد لابو هريرة مين اللي بينتقده؟ انت اليوم؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وست سنين تسع سنين ما ادري كيف بنت صغيرة يدخل، طب اللي بينتقده مين؟ انت اللي تنتقده، ولا المفترض ينتقد المشركون الذين توافرت الدواعي واجتمعت على انتقاده؟ من من المشركين قال محمد بن عبد الله عقد على عائشة سنوات؟ فاذا انا اتي بشهادة مين؟ بشهادة اهل العصر. واضح يا اخواني؟ بارك فيكم. نعم
اكمل
شلون المبحث هذا.
قال ابن ابي العز الحنفي رحمه الله تعالى: وهنا امر يجب ان يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة.
لكن احنا قلنا الخلاف هنا أن هؤلاء المرجئة يسمونها كفرا ايه؟ مجازيا. هو كافر، ومن لم يحكم أنزل الله فليكن كافرون، لكن كفر مجازي، ونحن نرى أنه كفر ايه؟ حقيقي، ولكن كفر أصغر، كفر من الكفر. طيب انتبهوا، لأن الموضع ده بيستدل به الذين يرون كفر الحاكم. كيف؟ انتبهوا، ها، وهنا أمر اللي شرح الطحاوية مليء، فمعليش يا أخواني، معليش أعذروني لما أنا بطلع وادخل وبطلع وادخل، لأن احنا بنربط يا أخوان المسائل متشابكة، أعذروني جزاك الله خير. لو أنتم مش عاوزين كده أنا عاوز، فمعليش يعني أعذروني، بارك الله فيكم. نعم.
قال: هنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة.
تمام، قد يكون كفرا ينقل عنه، وقد يكون معصية عن إيه؟ يعني يكون كفرا دون كفر، لأن إذا سموه شرع كفرا فلا ينبغي أن نلغي هذا الوصف، لكن يبقى هل هو كفر أكبر أو أصغر؟ يقول قد ينقل من الملة وقد لا ينقل. نعم. ويكون كفرا،
ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر.
ده مجازيا على إيه؟ على قول المرجئة ده كفر مجازي وإيمان مجازي، لأن يعني الكفر عندهم بالجحود، يبقى الكفر الحقيقي عندهم الجحود، عدا ذلك يبقى مجازي، والإيمان عندهم التصديق، عدا ذلك يكون مجازي. إحنا عندنا حقيقي أكبر وأصغر، والإيمان حقيقي، يبقى كلمة هنا إما كفر مجازيا هذا غلط، هذا ليس لأهل السنة. نعم.
على القولين المذكورين،
يعني على القولين المذكورين اللي حكاهما ابن أبي العز. نعم.
وذلك بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد،
انتبهوا بقى تفصيله، ها،
فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب،
أيوة أدا واحد،
وأنه مخير فيه،
نعم،
أو استهان به،
أدا اثنين،
أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله،
فهذا كفر أكبر. ها على ما تقرأ أنت، هذا كفر أكبر. فإذا استهان به مع تيقنه أو أنه يرى أنه ما هو واجب ومخير فيه أو إلى آخره، استهان يعني استهزأ، فيكون هذا كفرا أكبر. طيب، وإن اعتقد،
وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعمله
وعلمه وعلمه في هذه الواقعة، علم أن حكم الله في هذه الواقعة كذا، ها،
وعدل عنه
مع وعدل عنه، لم يحكم بما أنزل الله،
مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا عاصي،
مع اعترافه أنه مستحق العقوبة وأنه فعل فعلا معصية، فإنه يكون عاصيا ولا يكون كافرا الكفر الايه الاكبر. يعني الشيخ عاد هنا الايه الاستحلال والجحود والتكذيب والتفضيل والاعتقاد الجواز والى اخره، ده اكبر مثل ما يقول اهل السنه، اما دون ذلك فانه اصغر، يعلم ان يجب الحكم بما انزل ولكن ماذا، ولكن انما فعل ذلك معصيه. طيب،
قال فهذا عاص ويسمى كافرا كفرا مجازيا او كفرا اصغر.
دايما الشيخ بقى بينقل، ابن ابي العز ينقل ايه، ها، العبارتين على اساس ان الخلاف لفظي كذا، ونحن نقول دايما اي مورد هيجيك فيه الكفر المجازي تلغيه، هذا ليس من كلام اهل السنه. نعم.
قال
وإن جهل،
قال وإن جهل حكم الله فيها مع بذله جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه، فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور.
يعني قد يحكم بغير ما أنزل الله ولا يكون أصلا ماذا، ولا يكون أصلا مؤاخذا، نقول فعل هذا معصية لكنه ليس بعاصي، شأن شأن ماذا، أهل الاجتهاد. فهو حكم بغير ما انزل، نعم، اجتهادا منه ان هذا حكم، ان هذا حكم الله ورسوله، فيكون اخطاه فله اجر. اذا الحكم بغير ما انزل طارة يكون معذورا فلا يأثم بل مأجور اجرا واحدا، وطارة يكون عاصيا آثما، وطارة يكون كافرا. لكن مهم جدا ان نضع الاصل ثم نتكلم عما يخرج عنه. هل الاصل فيه أي في الحكم بغير منزل الله الكفر الأكبر وقد ينتقل أصغر كذا، ولا الأصل فيه الأصغر وقد ينتقل الأكبر بكذا؟ فنقول الأصل فيه ما قاله السلف، ما هو؟ كفر دون كفر. الأصل فيه هو الأصل في القتل، فحديث ابن مسعود في الصحيحين سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، حديث جرير بن عبد الله في الصحيح لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. يبقى الأصل فيه والأصل في القتل، الأصل في الافتخار بالنسب بالحسب والطعن في النسب، الأصل فيه الدعاء إلى غير الأب، الأصل فيه هو هذا، يكون أكبر بما يصبح الإنسان كافرا بأي معصية من المعاصي. طيب، يبقى هنا قال ويكون كفرا إما، طيب، إلى أن قال وذلك بحسب، فإن اعتقد أن حكمه غير واجب وأنه مخير فيه وأنه استهان به مع تقولنا حكم الله فهذا كفر أكبر، وإن اعتقد وجوب الحكم من ظرف هذا. هنا بقى استدلوا بإيه؟ بموضوعين، موضع باللازم وموضع صريح على الكفر الأكبر. قالوا إيه؟ قالوا وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل وعلم في هذه الواقعة. فابن أبي العز يفرق بين الحكم بغير ما أنزل الله في مسألة وبين تنحية شرع الله والحكم القانوني الوضعي. ليه يا جماعة؟ قالوا لأنه قال في هذه الواقعة، وهذا دليل على هذا التفريق. نقول وما الدليل؟ في هذه الواقعة، أي في الواقعة المحكوم فيها، أيا كانت الواقعة، واقعة 15 100 ألف، ولا يعدل الحكم بالقوانين الوضعية أن يكون حكما بغير منظلة في وقائع. فأيما واقعة يقصد أن القضية المحكوم فيها، أن الواقعة المحكوم فيها، إما أن يحكم بعد العلم بهذا وهو يعتقد أنها واجبة ولكنه عدل عن ذلك لهوى، وإما أن يحكم فيها يعتقد عدم وجوب، يبقى هنا ماذا هو التفريق وليس قصده ما تقولون أنتم، إن فرق بين حاكم يحكم بما أنزل الله ثم يخرج عنه في وقائع، وبين حاكم يحكم بغير ما أنزل الله فهذا كافر أصلا، ولهذا عندهم الحكم بالقوانين الوضعية كفر أكبر، لكن الحاكم نفسه لا يكفر إلا إذا قيمة الحجج عليه، لكنه كافر كفر أكبر. ليه؟ للتفريق هذا بين الحاكم بالشرع ثم يخالف وقائع، وبين الحاكم بالقانون الوضعي، ويعبرون عنه بتعبير آخر يقولون فرق بين من قاعدته الحكم ما أنزل الله ويخالف، وبين من قاعدته الحكم القانون الوضعي. نقول كل هذا الكلام لا يدل عليه أثارا من علم في كلام السلف. ليه؟ لأن الله عمّم في الحاكم وفي المحكوم فيه، فقال ومن لم يحكم، هذا يعم كل الحكام، بما أنزل الله في المحكوم فيه، سواء بقى تقول القانون الوضعي، تقول المهم القانون الوضعي اسمه ايه، القوانين الوضعية اسمها ايه، حكم بغير ما أنزل الله، التشريع العام اسمه ايه، اسمه حكم بغير ما أنزل الله، انما دي اوصف لم تأتي في الشارع، ان الشارع اماط بها احكاما مثل الاستحلال، مثل الجحود، مثل التكذيب، الشارع اماط بهذه الاوصاف احكاما، فهل الشارع اماط بلفظة القوانين الوضعية، او اناط بلفظة التشريع العام، او اناط بلفظة التقنين، او اناط بلفظة الاستبدال، أناط بها أحكاما؟ الجواب لا. قالوا لأنه لم تكن هذه في عصور السلف، فما كانوا محتاجين هذه الألفاظ، لهذا نحن أحدثناها وبيناها لما وجد الصورة المكفرة. نقول وما دليل هذه الصورة المكفرة حتى يبقى أنه لا مشاحة في الاصطلاح، والنص عندنا ومن لم يحكم بما أنزل الله، أفحكم الجاهلية وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، كلها هكذا، ولا فرق بين صور الحكم بغير ما أنزل الله، إلا أن فرقا في الأوصاف في الحاكم، تكذيب الجحود الاستحلال وغير ذلك الأوصاف، وبهذا لا يكون هناك فرق بين الحكم والقتل وغيرها من الذنوب التي ورد فيها الوصف هذا. وعلى هذا صار فهم أهل السنة قاطبة، فمثلوا بالآيات عين هذه الآيات في كل كتب السنة على التفريق بين منهج الخوارج ومنهج أهل السنة، وأن منهج الخوارج بيأتي إلى النصوص الوارد فيها الوصف بالكفر فحملوا على الأكبر، أما أهل السنة عمدوا إلى النصوص الوارد فيها الكفر إلى الأصغر ما لم يرد الدليل على الأكبر، وقد مثلوا بالأصغر للأصغر بي ومن لم يحكم من أنزل. افتح كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم، افتح كتاب أصول السنة لابن أبي زمني، افتح كتاب الشريعة الأجر، افتح كتاب الإيمان، افتح كتب أهل السنة، سترى التمثيل بعين الآيات. ثم إن الذين يذهبون إلى الكفر الأكبر فيها هم الخوارج، هم هذا هم الخوارج. وإذا رأيت من علمائنا في فتوى للجنة كده تقول كفر أكبر إذا كان وإذا كان وأصغر، يعني بيقدم هو تفصيل، مش بيقول إن الأصل في الآيات الأكبر، لكن هو تفصيل وليس من الأصل. ولو قالت اللجنة الدائمة الأصل أكبر ولكن قد، نقول غلط. ليه؟ لأن الأكبر هذا ما ينتقلش إلى أصغر، هينتقل إلى أصغر. الشرك دوت الأكبر، السجود للصنم، ها، الدعاء غير الله الأكبر، انتقل أصغر فيه. لكن ممكن معصية تنتقل أكبر بالأوصاف الخارج عنها اللي هي بقى متعلقة بالتكذيب والجحود والاستحلال وغير ذلك. يبقى هم استدلوا على هذه. وفي برضو كلمة ابن القيم ذكرها ابن إبراهيم في تحكيم القرآن في واقعة أو واقعتين أو شيء، ذكر ابن القيم أيضا استدلوا بها. الشيء الثاني أنهم كفروا باللازم، فإن اعتقد الحكم غير واجب وأنا مخير فيه أو استهان به كذا، قالوا والحكام يستهنون بالحكم بما أنزل الله ويقدمون هذا على غيره، وبالتالي من لازم هذا الصنيع الكفر الايه الأكبر. وفي موضع تاني لعله سأتينا بعد ذلك لابن أبي العز في الحكم بغير ما أنزل الله. نعم 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 يقول عبد الرحمن يقولون لماذا أخذتم بقول ابن عباس أنه ليس كفرا بالله ورسوله وكذا وتلامذته بأنه الأصغر، لماذا لم تأخذوا أصلا بقول مسعود في الحك ده كله؟ هاتوا قول مسعود. عبد الرحمن بيقول ها أنه بيقول إيه الكفر بيخرج من ملة ابن مسعود؟ ابن مسعود لم يقل كفر بيخرج من ملة، إنما الوارد عن ابن مسعود أنه قال ماذا؟ تكلم ابن مسعود في الرشوة، سئل عن رشوة فقال ذاك سحت، هذا سحت. قال السائل فإذا كان في الحكم؟ قال ذاك الكفر. ثم قرأ ومن لم يحكم ما أنزل الله فليكن كافرون، ولا ذاك الكفر النقل عن الملة، ولا ذاك الكفر الأكبر. طب أنا بسألكم بقى وبسأل، ولو سألت ابن عباس ولو سألت أهل السنة كمان، الرشوة في الحكم، أخذ رشوة وحكم بغير نظر، ها أليس ذاك الكفر؟ الكفر. وفي أحد يخالف؟ إن الحكم بغير ما أنزل الله كفر. هو الخلاف في هذا، الخلاف كفر أصغر ولا أكبر؟ فقال ابن مسعود ذلك الكفر كما قال تعالى. هتنص ابن مسعود عشان يعرفوا ان احنا لا نحيل فيه ان شاء الله. ومن لم يحكم بما انزل الله فليكن كافرا، يعني سماه الشارع كافرا وليس ماذا معصية عادية، وإنما سماه الشارع كفر. يعني الرشوة سحت، سحت معصية، سحت معصية، فإن كانت في الحكم حتى يحكم غير انزل الله ذاك الكفر أشد السحت، أشد الرشوة. فلو كنا نخالف في إطلاق الكفر على الحاكم غير ما أنزل الله فلكم أن تستدلوا بكلام ابن مسعود، لكن النزاع معكم هل هو كفر أكبر أو أصغر، فلا حجة لكم في قول مسعود بل أحلكم على الآية. فلما أحلنا على الآية فإذا الصحابة منهم مسعود وابن عباس وكل الصحابة على أنه الكفر الأصغر وليس الكفر الأكبر، بل نبيهم على ذلك حينما قال النبي في حديث حذيفة سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة. ده حكم غير منزل الله ولا ها؟ فيهم رجال قلوبهم قلوب الشيطان في جثمان الإنس. قالوا فما تأمرني إن أدرك لذلك رسول الله؟ قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع. يبقى ده إيه؟ اعتبره أميرا مع أنه يهدي بغير هدي ويستنى بغير سنة. يبقى ذاك الكفر. وفيه الرد من وجه آخر، أنكم تعتقدون أنه لو قبل الرشوة وحكم بغير ما أنزل الله عندكم كفر أكبر؟ إحنا بنسألكم تعالوا 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 الوقت واحد خد رشوة وبيحكم بما أنزل الله، فخد رشوة وحكم بغير ما أنزل الله في واقعة أو قضية، عندكم ده كفر أكبر؟ لا مش كفر أكبر. وما بيستدلوا بالمسعود في أن الكفر أكبر ليه؟ لماذا؟ لأن يلزمكم هذا، إذا أخذ رشوة وحكم يبقى أكبر، ويصبح من المكفر الأكبر أن يحكم برشوة، وعندكم جميعا أنه لا يكفر إذا حكم في قضية برشوة، خد رشوة وحكم غير ما أنزل الله أنه لا يكفر. ليه؟ لا هو تشريع عام ولا هو قوانين وضعية نحاها ولا أي حاجة خالص، ده هو في واقعة زي ما أنت بتقولوا كده، حكم في واقعة بغير ما أنزل الله، ولا فرق أن يحكم في واقعة بغير ما أنزل الله برشوة أو بغير، فإنكم لا تلتزمون هذا القول. فإذا كنتم أنتم لا تلتزمون به فكيف تلزمون النبي؟ إذا لم يعدو أفر ابن مسعود إلا أن يكون تسمية الحكم بغير ما أنزل الله ماذا؟ كفر. وأن الرشوة في الحكم، لأنه خد رشوة في الحكم يعني إيه؟ يعني ليحكم بغير ما أنزل الله، وبالتالي قال ذاك الكفر. ثم قرأ الآية واستدلاله بالآية، سبحان الله يرفع الإشكال، لأن الآية عند الأمة كلها أنها في كفر دون إيه؟ في كفر دون كفر. ها اقرأ الأثر.
جاء في المطالب العلية ومعجم الطبراني وتفسير الطبري ساق بأسانديه عن مسروق قال إن رجلا
عن مسروق وعن علقمة تقريبا أيضا ورد عنه. نعم.
إن رجلا سأل عبد الله عن السحت قال الرشا، قال فالجور في الحكم؟ قال ذاك الكفر. وجاء كنت جالسا عند عبد الله فقال له رجل ما السحت؟ قال الرشا. قال فالجور في الحكم؟ قال ذاك الكفر. ثم قرأ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
يبقى واضح إخواني، يبقى غاية ما في أثر ابن مسعود إيه؟ أنه بيّن أن ما يتعلق بالحكم هذا الكفر، وهذا لا نزاع فيه. نعم. وأراد الشيخ
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى وأراد الشيخ بقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله مخالفة المرجئة، وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك.
يبقى إذن الطحاوي بيرد على المرجئة؟ نعم. ولهذا لا ننسب إلى الطحاوي مذهب المرجئة، إنما ننسب له موافقة المرجئة، وإن كان يرد عليه موافقة المرجئة في قوله في بعض أقواله، ولهذا الطحاوي نقول فيما نقول في ابن حجر وغير. نعم.
قال فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك فإن قدامة
قال لا أعد. وأراد الشيخ
قال وأراد الشيخ رحمه الله تعالى بقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله مخالفة المرجئة، وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك فإن قدامة بن مزعون شرب الخمر بعد تحريمها هو وطائفة، وتأولوا قوله
هذا الكلام ده من كلام ابن تيمية من أول سياق ده، هاتوا كده من كلام ابن تيمية اللي هو شبهتهم كان قد وقع بعض الأولين فاتفق الصحابة، لأن دي أيضا معترك عند المعاصرين الآن. نعم. فإن قدامة
بن مضعون شرب الخمر بعد تحريمها هو وطائفة، وتأولوا قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات الآية، فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اتفق هو وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا وإن أصروا على استحلالها قتلوا، وقال عمر لقدامة أخطأت استك الحفرة أما إنك لو اتقيت
وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر، لأن قدامة أولي يا أخوان ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وبنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين. فتأول انه لو شرب الخمر وهو يتقي الله ها انها ليست بحرام، فعمر رد عليه اما انك لو اتقيت ما شربت، ويظهر لي الان الوجه الذي ابحث عنه منذ زمن لماذا جلد عمر قدامه مع أنه متأول؟ الجواب: لأنه تأويل غير مقبول، غير مقبول في رفع الحد ومقبول في رفع الكفر. أما إنك لو اتقيت ما شربت الخمر، غير مقبول في رفع الحد لكن مقبول في رفع كفر، في رفع إثم، لكن ليس في إقامة حد، لأنه قال أخطأت استك الحفرة. أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر، فيكون السبب هنا أن التأويل لم يصلح عند عمر لرفع الحد، ومقاومة إنما الخمر لأن كان بعد ده في عهد عمر، لم يكن مقاوما إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. وأقول هذا اجتهادا ولا أجزم به، لكن أقول اجتهادا، وأقول هذا سيرجع إلى أن الاستدلال بهذه الآية مع إنما الخمر والميسر وأنصاب الأزلام من ابن قدامة صلح ليرفع عنه الكفر، لأن لو اعتقد هذا الإباحة، لأن قال وإذا استحلوا قتلوا وكفروا، فصلح في رفع الكفر لأنه يرفع بأدنى الشبه والإثم، لأنه لم يكن متجرئا ولا فعله عامدا إنما تأول، لكن لم يصلح لرفع الحد عند عمر رضي الله عنه. عند عمر رضي الله عنه هذه مسألة. نعم، كلام ابن تيمية في ايه؟
موجود الكلام.
قال أيوة. طيب اقرا.
قال رحمه الله تعالى: وهذه الشبهه كانت
لا لسه دي غير عبد اللطيف غير قال
قال ابن تيمية رحمه الله: ومنهم من يستحل الخمر زعما منه انها انما تحرم على العامه الذين شربوا اذا شربوها تخاصموا وتضاربوا دون الخاصه العقلاء، ويزعمون انها تحرم على العامه الذين ليس لهم اعمال صالحه، فأما أهل النفوس الزكية والأعمال الصالحة فتباح لهم دون العامة. وهذه الشبهة كانت قد وقعت لبعض الأولين، فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك، فإن قدامة بن مضعون شربها هو وطائفة، وتأولوا قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا، وإن أصروا على استحلالها
إن اعترفوا، خلي بالك، إن اعترفوا بالتحريم جلدوا. ليه؟ هيبقى عندهم علم بالتحريم، لكن جاء الأمر من جهة التأويل في الخروج عن هذا الأصل وهو التحريم. ها.
وإن أصروا على استحلالها قتلوا.
وإن أصروا على استحلالها قتلوا. نعم.
وقال عمر لقدامة: أخطأت استك الحفرة، أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر. وذلك أن هذه الآية نزلت
مع أن انتبهوا، نشير إلى أن هذا كان اجتهاد عمر وفقه صحابه، بيد أن قدامة كان في نفسه شيء من هذا الحوك، ومر معنا في روايات ذكرت أن قدامة وأراد عمر أن يسترضيه وبعد ذلك وكذا، يعني كانت مسألة لما تستوي عند قدامة أو لم يقع فيها بين قدامة وبين عمر ما وقع في روايتها. نعم. ها.
وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة أحد، قال بعض الصحابة: فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ فأنزل الله هذه الآية يبين فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم تحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين.
تمام. هات الرواية بين ابن قدامة وعمر لما أراد. طيب اقرأ الشبهة هو نفسه. طيب هنا كلمة الشبهة أعد عبارة الشبهة ابن سيمين عبارته إيه؟
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذه الشبهة كانت قد وقعت لبعض الأولين.
انتبههم بقى، أي شبهة؟ ارجع شوية.
قال: ومنهم من يستحل الخمر زعما منه أنها إنما تحرم على العامة الذين إذا شربوها تخاصموا وتضاربوا دون الخاصة العقلاء، ويزعمون أنها تحرم على العامة الذين ليس لهم أعمال صالحة، فأما أهل النفوس الذكية والأعمال الصالحة فتباح لهم دون العامة. وهذه الشبهة كانت قد وقعت لبعض الأولين فاتفق الصحابة على قتلهم.
انتبه. وهذه الشبهة في ماذا؟ في أي مسألة؟ في مسألة الخمر إن شربها الصالح يزعم أن الصلاح يرفع المؤاخذة، لقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنة في مطاعم الآية. ولا شبهة المرجئة؟ انتبهوا بارك الله فيكم. شبهة مين؟ شبهة المتعلقة بالخمر. طيب هنا كلام ابن أبي العز، وأراد الشيخ رحمه الله بقوله: وأنا نقول كذا مخالف المرجئة، وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك، فإن قدامة ابن مضعون شرب الخمر بعد سلامه وطائفة وتأولوا كذا وكذا. فمنهم من قال بأن الإرجاء وقع في الصحابة نظرا لهذا الكلام، وهذا الكلام الحجوري، لكن سنعود إليه لنجمعه، هل هو تاب ورجع منها توبة نصوح أم لا. لكن هو قال بس ننظر إلى الرجوع، لهذا احنا مش هننسبه إليه الآن، بس احنا بنبين لك إن المسألة دي مسألة وقع فيها إشكال مع الحجور في هذا. الشبهة هنا ماذا؟ الصحابة مرجئة أو وقعت عندهم شبهة الإرجاء أو إلى آخره. إنما كلام ابن تيمية، شوف لي ابن تيمية له أي موضع آخر في كلمة شبهتهم ديت غير الموضع ده؟ الشبهة هنا شبهة الإرجاء؟ لا، الشبهة فيما يتعلق بالخمر إذا شربه الإنسان على وجه التأويل للآية. فقال: وشبهتهم وقعت عند الأولين، ها؟ فاتفق الصحابة على قتله، اللي هو مين؟ شارب الخمر يظن أنه يتقي، أنه إذا اتقى وكذا أنه لا مؤاخذة. تمام. إنما ابن أبي العز ذكر هنا الشبهاتهم، يبقى ابن أبي العز هنا بيقول مخالفة المرجئة وشبهاتهم قد وقعت على اعتبار إيه؟ لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. ونقول هذا الكلام باطل، لأن منزع المرجئة غير منزع الصحابة، مسألة المرجئة غير مسألة الصحابة. لا يضر مع الإيمان ذنب عند المرجئة، لأن الذنب متعلق بالعمل ليس متعلقا بالإيمان. والصحابة حيث إن العمل لا يدخل في المسمى مسمى الإيمان، والصحابة لا يرون ذلك، حيث إن المرجئة يرون الإيمان هو التصديق، فما لم يضر التصديق فلا يضره غيره من المعاصي التي تتنافى، والصحابة ليسوا كذلك. لا علاقة ولا مقارنة بين ما وقع لقدامة وما وقع للمرجئة. احنا ما نأخذ بس كلمة ان ايه لا يضر مع الايمان ذنب، يبقى هناك زي ما قال قدامة لا يضر مع الايمان خمر مش ذنب، خمر تشرب مش ذنب. هل قدامة يعتقد انه لا يضر مع الايمان ذنب ذنب ذنب، ولا لا يضر مع الإيمان والعمل الصالح خمر خمر يشربه؟ هذا قول غير صحيح، قول غير صحيح. لم يكن عند الصحابة شبهة مرجئة ولا شبهة معتزلة ولا شبهة خوارج ولا أي شبهة من هذه الشبه. هم أبر الأمة قلوبا وأعمقها فهما. وما نقول هذا يعني لأنهم الصحابة، لا، لأنه لم يقع. لما وقعت معاصي قلنا وقعت معاصي، وإحنا نفينا عن الصحابة أن وقعت فيهم معاصي، لكن ينفي عن الصحابة أن يقع منهم إرجاء أو اعتزال أو خارجية أو غير ذلك. لكن لأن الصحابة كلهم عدول قلنا اختص في المعاصي بأنه لا يفسق صاحب المعصية، لأن الفسق يتنافى مع العدالة. إذن نقول ما يقول النصوص تماما. يبقى الموضع ده وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين فاتفق الصحابة على قتلهم. ولو الوقت كان هيطول كان نجيبنا كلام حجور، لكن هنجيبه بحيث ما ننسب إليه إلا ما قال. يبقى هنا ها في ماذا ها ايوه ها
اصل السؤال في كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى انه سئل عن قوم دواموا على الرياضه مره فراوا انهم قد تجوهروا فقالوا نبالي الان ما عملنا، وانما الاوامر والنواهي رسوم العوام، ولو تجوهروا لسقطت عنهم. وحاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة، والمراد منها ضبط العوام، ولسنا نحن من العوام فندخل في حجر التكليف لأننا قد تجوهرنا وعرفنا الحكمة، فهل هذا القول كفر؟ فذكر فأجاب وذكر صور من الكلام.
لا قل أول أول جواب.
فأجاب رحمه الله تعالى: لا ريب عند أهل العلم والإيمان أن هذا القول من أعظم الكفر وأغلظه، وهو شر من قول اليهود والنصارى، فإن اليهودية والنصرانية آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، وأولئك هم الكفار حقا، كما ذكر أنهم يقرون بأن لله أمرا ونهيا ووعيدا ووعدا، وأن ذلك متناول لهم إلى حين الموت، هذا إن كانوا متمسكين باليهودية والنصرانية المبدلة المنسوخة، وأما إن كانوا من منافقي أهل ملتهم كما هو الغالب على متكلميهم ومتفلسفتهم، كانوا شرا من منافقي هذه الأمة، حيث كانوا مظهرين الكفر ومبطنين للنفاق، فهم شر ممن يظهر.
طيب إيمان. إلى أتأول الأمثلة بقى.
قال رحمه الله تعالى: ولكن كثير من هؤلاء لا يطلقون السلب العام ويخرجون عن ربقة العبودية مطلقا، بل يزعمون سقوط بعض الواجبات عنهم أو حل بعض المحرمات لهم، فمنهم من يزعم أنه سقطت عنه الصلوات الخمس لوصوله إلى المقصود، وربما قد يزعم سقوطها عنه إذا كان في حال مشاهدة وحضور، وقد يزعمون سقوط الجماعات عنهم استغناء عنها بما هو فيه من التوجه والحضور، ومنهم من يزعم سقوط الحج عنه مع قدرة عليه لأن الكعبة تطوف به أو لغير هذا من الحالات الشيطانية، ومنهم من يستحل الفطر في رمضان لغير عذر شرعي زعما منه استغناؤه عن الصيام، ومنهم من يستحل الخمر زعما منه أنها إنما تحرم على العامة الذين إذا شربوها وتخاصموا وتضاربوا دون الخاصة العقلاء، ويزعمون أنها تحرم على العامة الذين ليس لهم أعمال صالحة، أما أهل النفوس الزكية والأعمال الصالحة فتباح لهم دون العامة. وهذه الشبهة كانت قد وقعت لبعض الأولين فاتفق الصحابة على قتله.
الشبهة إيه؟ الشبهة مش الشبهة بالمعتقد اللي هم هؤلاء عليه، إن العامة غير الخاصة، وإن الخاصة مطلق الذنوب يرفع عنهم، إنما هو بتكلم في مسألة الخمر بصفة خاصة، إن الشبهة في الخمر بصفة خاصة قد وقعت لبعضهم ثم تكلم في ذلك. يبقى لا الكلام في أصل معتقد هؤلاء الآن اللي هم بينسلخوا من الشريعة، ولا الكلام في ماذا؟ في الإرجاء هنا. يبقى شبهة الإرجاء لم تقع للصحابة، وحاشا الصحابة أن تقع عندهم شبهة الإرجاء، والصحابة كانوا ولا إرجاء، فكيف تقع عندهم شبهة الإرجاء؟ قال: ولا نقول كذا، أراد الشيخ مخالفة المرجئة، وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين فاتفق الصحابة على قتلهم وإلى آخره. ونقول الإرجاء شيء، والشبهة فيما يتعلق بهذا الأمر شيء آخر. فإن قال لكن الجامع أنه قدامى شرب يظن أن ما يضره هذا في الخمر، نقول وهؤلاء يظنون ويعتقدون أنه لا يضر ذنب، مش خمر، ذنب مش خمر. ولهذا تعليق شيخ يسمونه فقط لما مثل بالخمر مش لما مثل بالأصل، فالرد على من ينسرخ من الشريعة بالخمر، لما مثل بالخمر فقط قالوا الشبه دي قد وقع مصحف، ومع ذلك أخذوا دليل على أنها شبهة لا تصلح. وهذا السر في جلد عمر رضي الله عنه لقدامة، وإن لم يكفر بذلك وإن لم يأثم على ذلك. هات الرواية في قدامة، جبت رواية شيك رواية في قدامة لما أراد عمر أن يسترضيه وكذا، فيبقى لسه جبتوش، فيبقى إذن مر معنا أظن. قال أعطيه
قال عبد الرزاق رحمه الله في المصنف وساق بسنده عن عامر بن عبد الله بن عامر بن ربيعة وكان أبوه شهد بدرا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
احنا بنلملم الأشهاد يا أخوان زي ما قلنا، عشان لو نقشت في أي جزئية فيها تكون إيه محيطا بها، لأن دي أحرف صعبة، أحرف صعبة. نعم.
قال أن
هو دي قطعا قال الحجوري واتهم الصحابة بأن كان عندهم شبهة إرجاء، بس نتأكد بس رجع عنها، لأنه أذكر وليه تراجع، بس تراجع يعني غير تراجع السنة، بس ولو حتى لما ننسب إليه شيء رجع عنه. نعم.
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل قدامة بن مظعون على البحرين وهو خال حفصة وعبد الله بن عمر، فقدم الجارود سيد عبد قيس على عمر من البحرين فقال يا أمير المؤمنين إن قدامة شرب فسكر، ولقد رأيت حدا من حدود الله حقا علي أن أرفعه إليك. فقال عمر من يشهد معك؟ قال أبو هريرة. فدعا أبا هريرة رضي الله عنه فقال بما تشهد؟ قال لم أره يشرب ولكني رأيته سكران. فقال عمر لقد تنطعت في الشهادة. قال ثم كتب إلى قدامة أن يقدم إليه من البحرين. فقال الجارود لعمر أقم على هذا كتاب الله عز وجل. فقال عمر أخصم أنت أم شهيد؟ قال بل شهيد، فقد أديت شهادتك. قال فصمت الجارود حتى غدا على عمر فقال أقم على هذا حد الله. فقال عمر ما أراك إلا خصما وما شهد معك إلا رجل. فقال الجارود إني أنشرك الله. فقال عمر لتمسكن لسانك أو لسؤنك. فقال الجارود أما والله ما ذاك بالحق أن يشرب ابن عمك وتسؤني. فقال أبو هريرة إن كنت تشك في شهادتنا فأرسل إلى ابنة الوليد فسلها، وهي امرأة قدامة. فأرسل عمر إلى هند ابنة الوليد ينشدها، فأقامت الشهادة على زوجها. فقال عمر لقدامة
نعم يشرب الخمر. وهو أصلا لو سأل قدامة لقال أنا أشرب، هو قدامة ينكر لماذا؟ نعم.
فقال عمر لقدامة إني حادك. فقال لو شربت كما يقولون ما كان لكم أن تجلدوني. فقال عمر
من أول هنا بقى انتبه.
فقال عمر لما؟ قال قدامة قال الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا الآية. فقال عمر أخطأت التأويل، إنك إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله عليك. قال
يعني ظن قدما هذا التأويل يمنع المؤخذ فقال أخطأت التأويل.
قال ثم أقبل عمر على الناس فقال ماذا ترون في جلد قدامة؟ قالوا لا نرى أن تجلده ما كان مريضا. فسكت عن ذلك.
يبقى العلة المرض وليس العلة أصل الإقامة.
فسكت عن ذلك أياما، وأصبح يوما وقد عزم على جلده، فقال لأصحابه ماذا ترون في جلد قدامة؟ قالوا
سبحان الله، يعني مسألة مشكلة وعمر يراجع يستشير.
قالوا لا نرى أن تجلده ما كان ضعيفا. فقال عمر لأن يلقى الله تحت الصيات أحب إلي من أن يلقاه وهو في عنقي، ائتوني بصوت تام. فأمر بقدامة فجلد، فغضب عمر قدامة وهجره، فحج وقدامة معه مغاضبا له. فحج وقدامة معه مغاضبا له.
نعم.
فلما قفل من حجهما ونزل عمر بالسقيا نام، ثم استيقظ من نومه قال عجلوا علي بقدامة فأتوني به، فوالله إني لا أرى آتيا أتاني. فقال سالم قدامة فإنه أخوك فعجلوا إلي به.
الله أكبر. رأى عمر في النوم أنه قال سالم قدامة فإنه أخوك. يا الله.
فلما أتوه
فإنه أخوك. اسكت يا ياسر، استنى شوي شوي، استنى كده، استنى شوي، استنى، هتعدي ازاي دي؟ طول ما انت مع السلف الا تبحث عنه وتلاقي ايه اعمق منه، هتلاقي اولى منه. سبحان الله سبحان الله. فانه اخوك، غالي او اخوك ديت، غالية قوي، غالية بمعانيها الصحيحة بمجتملاتها، طالما انه على السنة. صحابي صحابي، سالمه فانه اخوك، وانت امير المؤمنين، سالمه فانه اخوك. يا سلام يا اخواني، انشروها دي يا اخوان، انشروها منهجا يا اخوان. ليه يا ابراهيم زعلان من محمد؟ سلم انه اخوك. ليه يا احمد زعلان من عبد الرحمن؟ سلمه فانه اخوك، بس تكفي. فانه اخوك ما تشرحهاش، لان معروف تحتها ايه. تحتها اخوك الذي ليس بالكافر، تحتها اخوك الذي ليس بالمبتدع، تحتها اخوك ولو كان عاصيا. من يجبره ان لم يكن انت؟ من ينصحه إن لم يكن أنت؟ فإنه أخوك، إلا أن يتحتم هجر شرعي لأنه أخوك، يبقى أهجره لأنه أخوك، لكن لا تتكئ عليها وتجعلها أصلا دائما، لأنك قد تخطئ في الإسقاط. فكل يتأول ايه نعم هذا شرعي، ايوة انا لك، لان ده اصل ده مرتبط بالدين، اصل ده داخل في السنة، اصل لا يا اخي، ناقشه، سالمه فانه اخوك. يا اخواني، لما كانت الكلمة دي تقال بحق كان لها معنى، زي السلفية كده. السلفية الان ها قولها زي ما انت عاوز، مو سلفية مين ديات؟ لا، لم يعد البهاء الذي مع السلفية والقوة التي مع السلفية، هؤلاء شوهوها حتى إن صارت عند كثير من الناس لم تأخذ بهاءها، وإن بقيت عند أهل السنة والحمد لله على بهائها ونورها، لكن صارت السلفية نظيرة الإخوانية. الإخوان دول لا، ده مش إخوان، ده سلف. السلفيين بيقولوا السلفيين نعم، لكن السلفيون ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكلمة الأخوة فإنه أخوك، يا الله يا أخواني، يا الله، كلمة غنية جدا. لهذا عمر قام وقال استدعوا لمن؟ قدامة. نعم.
قال فلما أتوه أبى أن يأتي، فأمر به عمر إن أبى أن يجروه إليه، فكلمه عمر واستغفر له. فكان
طيب ذلك. لماذا أبى أن يأتي؟ أليس أمر المؤمنين وطاعة أمر ولي الأمر واجبة؟ ها الجواب الآن، أجب أمير المؤمنين، لماذا لا يجيب؟ ها طب وهل أنا ممكن أفعل هذا مع أمير المؤمنين ولا ماذا؟ الأول أجي وما أكلموش، كويس، حمت حولها. ها قول يا أحمد الدلال. ها بس عائشة راضية وفرحانة، إنما قدامة زعلان، فمش دلال. الدلال ده يعني مبسوطة قوي قوي قوي، بيبقى مبسوط جدا ويتدلل، انما ده زعلان. ايه لم ينسى عدا من طاعة. طب هو لازم ينزع عدا من طاعة؟ هل امر عمر ائتوني امر امير المؤمنين يتعلق بامارة ولا يتعلق بغير امارة؟ هنا يتعلق بغير امارة، مش امارة. اجب المؤمنين في كذا، اخرج قاتل، اخرج تعالى اذهب. فهذا الذي فهمه قدامة، ولعله قيل لو ان عمر يريدك لكذا وكذا وكذا، فتعلقت المسألة بمسألة ايه؟ مسألة معاملة، مسألة بينه وبين عمر، ليست متعلقة بامارة يجب عليه السمع والطاعة فيها. نعم.
قال فكلمه عمر واستغفر له، فكان ذلك اول صلحهم.
نعم في تتمة بعد ذلك لما عاتب ليه ضربتني، جاء في روايات نقال لماذا ضربتني. الشاهد يعني من هذا ان قدامى وجد في ذلك في نفسه جلد عمر له، وعمر قد استشار. فالذي يظهر والله تعالى اعلم ان التأويل الذي كان على قدامى خطأه في عمر، ولانه خطأه لم يعتبره رافعا للحد فأقامه عليه، لأنه لم يرى أن هذا التأويل مع العلم بالتحريم ومع وجود الآية إنما الخمر الميسر رافعا لذلك، فيكون هذا داخلا في قاعدة العلم بالحكم والجهل بالأثر. العلم بالحكم والجهل بالأثر، فهو علم الحكم وجاهل الأثر، فأقيم الحد عليه. هذه زيادة جيدة أيضا، يكون هذا من قبيل إيه؟ إحنا عندنا معروف كده، لو أنت جاهل بأصل الحكم يرفع عنك الحد، لو أنت جاهل بالأثر المترتب على الحكم لا يرفع عنك الحد. فيكون هذا عند عمر مما وقع من قدامة الجهل بماذا؟ بالأثر المترتب، ظن ان مفيش مؤاخذة مع انه يعلم ان الخمر حرام، بس في الصورة دي مفيش مؤاخذة، فيكون هذا من باب الأثر لا من باب أصل الحكم. وبصفة عامة انه لم يقم تأويل عند عمر صالح لرفع الحد. وبهذا يكون هذا أقرب الاجتهاد في هذا الموضع لماذا أقام عمر مع أن الحد، مع أن عثمان تأول، قدامة تأول، والتأويل المفترض أن يرفع، نقول التأويل الصالح، أما هذا غير صالح عند عمر، التأويل مع الجهل بالحكم، لكن هذا يعلم أصل الحكم، لكن هل هذا التأويل يرفع عنه؟ فيكون هذا متعلقا بالأثر. وإحنا يمكن بحثنا عن كثيرا عن كلام العلماء في حل اللغز ده، أظن ما وجدناش حسب بحثنا السريع اللي هو لماذا أقام عمر الحد على قدامة، نعم، مع كونه متأولا. هذه إحنا يمكن بحثنا فيها بس ما وجدنا يعني تحليلا لهذا الأمر منسوب إلى أحد من، فدي بحثوا فيها، بحثوا في المسألة دي كثيرا، لكن هذا الذي يظهر لي الآن وأقوله اجتهادا بأن عمر وقد استشار الصحابة وكان في محضر من الصحابة ولم يخالفوه، أنه لم يعتبر هذا التأويل رافع الحدث، وإن كان رافع للحد، وإن كان رافع الكفر، وإن كان رافع للإثمية وكذا، وأن هذا سيدخل في قاعدة العلم بالحكم والجهل بالإيه والجهل بالأثر. نعم خليك بدل ألا يمكن عشان بس ما نطولش البحث، جمع. في بقى تعليق الشيخ ابن باز على مسألة الحكم في كلام ابن العز، هنتركه لأن الكلام طويل ومهم عشان نعلق عليه بما يقتضيه، ونقف عند تعليق الشيخ ابن باز على موضع الحكم بغير ما أنزل الله. طب أكمل العبارة دي عشان نقف عندي ونرجو المحسنين ونرجو. قال وذلك أن هذه الآية
الله تعالى وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد واقعة أحد قال بعض الصحابة فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر، فأنزل الله تعالى هذه الآية بين فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم يحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين، كما كان من أمر استقبال بيت المقدس، ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك ندموا وعلموا أنهم أخطأوا وأيسوا من التوبة، كتب عمر إلى قدامة يقول له حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ما أدري أي ذنبيك أعظم، استحلالك المحرم أولا أم إياسك من رحمة الله ثانية،
أم يأسك
من رحمة الله ثانية، وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة الإسلام.
نعم. طيب نقف عنده ونرجو للمحسنين ونكتفي بهذا القدر. سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. في إيه؟ سؤال إيه؟ في إيه في إيه في إيه في إيه؟ أنا إحنا لسه فتحنا كلام الشيخ ابن باز، لما يجي كلام ابن باز هيجي. نعم. سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب.